بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه رديفه، وملأ من بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم، ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس: وكانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عاضدتيه الحجارة.
بالألف؟
أي نعم، عفوا.
نعم، عضادتيه. نعم.
وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وأبو بكر ردفه بمعنى واحد. وفي الحديث من الفوائد جواز نبش القبور واتخاذ مكانها مسجد، وأنه لا حرج في ذلك، بل إن يعني إزالة معالم الشرك وإقامة العبادة مكانها مقصود للشارع. ومن ذلك أن اللات معبد لأهل الطائف وزيل لما فتح الطائف وجعل مكانه مسجد، هو مسجد العباس اليوم. ومن ذلك ما فعل بعض السلف في جهة الشام، أزالوا بعض معالم الشرك، بعض البنايات والأشجار، وقطعوها. قال بعض السلف: أزالها ثم أذن عليها الفجر، أزالها وأذن عليها الفجر. كان مثلا شجرة قطعها وأذن عليها الفجر، أو بني على قبر هدمه وأذن عليه الفجر. فإزالة معالم الشرك وإقامة العبادة مكانها مقصود للشارع. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق جزء منه فيه قبور المشركين نبشت وسويت الأرض، وقسم منه فيه خراب سويت، وقسم منه فيه نخيل قطعت، نبشت القبور وقطعت النخيل وسويت الخرب، ثم جعل مكانها مسجد. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثامنوني بحائطكم، يعني أخبروني بثمنه حتى أشتريه. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله، يعني تبرعوا به لله، تبرعوا بثمنه لله. وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم، كان النبي يصلي في مرابض الغنم، وكان يصلي. وفيه جواز الصلاة في كل مكان، وأن الأصل في الأرض الطهارة، كان النبي يصلي حيث أدركته الصلاة. وهذا من خصائص هذه الأمة، من الخصائص التي تعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم. أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، بخلاف الأمم السابقة فإنهم يصلون في معابدهم، لا يصلون في كل أرض في كل مكان، وإنما يصلون في معابدهم. ولهذا كان يصلي في أي مكان. وفيه جواز الرجز إذا كان يعين على العمل الذي لا محذور فيه وأنه لا حرج فيه. وفيه أنه ينبغي للرؤساء والأعيان أن يشاركوا الناس في الأمور المهمة للحث والتشجيع على العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في حفر الخندق وهم يرتجزون. اللهم لا عاش إلا عاش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. هذه كلها فوائد من هذا الحديث: جواز نبش القبور واتخاذ مكانها مسجد، وإزالة شعائر الشرك وإقامة العبادة مكانها، جواز الصلاة في أي مكان، والأصل في الأرض الطهارة، جواز الصلاة في مربض الغنم، جواز الرجز الذي لا محذور فيه، مشاركة الرؤساء، مشروعية مشاركة الرؤساء والأعيان في الأمور المهمة، تشجيع الناس وحثهم على العمل. سبع فوائد. نعم. نعم كذلك، لكن قد يقال انها زال ازيل ونقل ما فيها، قد يقولون انه ازيل الصلاة عند المقبرة، يقول القبر اذا بقي انا فيه نجاسة، لكن هنا ازيلت ونقلت، قد يقولون هنا ازيل القبر بكامله وما فيه من نجاسة، كلها نقلت وسوية في الارض. نعم. نعم. وش فيه؟ ها؟ لا يجوز البناء على المقبرة القديمة ولا الجديدة، لكن لو مضى عليها سنين واحتيج وصدر فتوى من رجال من أهل العلم أنها مضى عليها مدة ولم يقف فيها معالم ونقل ما فيها من الرفات وجعل طريق ولا جعل بيوت ولا جعل مكان آخر من شيء آخر، لكن قام عليها مسجد وهي مقبرة لا تقام منه. نعم.
أحسن الله عليك. النهي عن اتخاذ القبور مساجد. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخبرنا يعقوب بن
هذا قول لما نزل برسول الله علامة الموت وأسبابه، طفق يطرح خميصة كساء له أعلام على وجهه، فإذا اغتم إن احتبس نفسه كشفها ثم يضعها، فقال وهو في هذه الحالة العصيبة طرح الخميصة وكشف الخميصة، أحيانا يطرحها وأحيانا يكشفها، إذا احتبس نفسه كشفها ثم يضعها، فقال وهو في هذه الحالة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، فيه شدة الموت وأن الموت سكرات. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الماء ويقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، وفيه لعن الكفار وفساء على العموم، جواز لعن على العموم، لعنة الله على اليهود والنصارى، وأن هذا لا محذور فيه، لعن الكفار والفساق على العموم لا بأس به، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على المشركين، لعنة الله على الوثنيين، لعنة الله على المنافقين وحتى الفساق، لعنة الله على الزنا، لعنة الله على من شرب الخمر، لعنة الله على السارق، كما قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. أما اللعن اللعن المعين فهذا فيه خلاف من العلماء من أجازه ومن العلماء من الصواب المنع أنه لا يمنع الشخص لا يلعن الشخص معين فاسق رحمك الله لأنه قد يتوب والكافر كذلك لأنه قد يتوب لا تدري ما يختم له وقد يكون اللحن المعين وقد يكون معين معذور في هذا العمل الذي عمل له لم يبلغه النهي وقد يتوب الله عليه رحمك الله. استثنى بعض العلماء من اشتد على المسلمين فلا بأس أن يلعن يستد على. وفيه تحريم اتخاذ قبور المساجد وأنه من أسباب وقوع الشرك الأكبر والنبي لعن من اتخاذ قبور المساجد وقرنهم بالذين تدركهم الساعة أحياء وأنهم شرار الخلق. فيه لعن من اتخذ قبور المساجد وتحريم اتخاذ قبور المساجد وأنه من أسباب الشرك. في الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور المساجد هؤلاء السلفان من شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة هم كفرة والذين يتخذون قبور المساجد لأنهم فعلوا ما هو وسيلة إلى الشرك وسيلة قريبة إلى الشرك. فإنه إذا اتخذ قبور المساجد عظم القبور وهذا وسيلة إلى عبادتها من دون الله يعظمها أولا باتخاذ المساجد ثم يعبدها بعد ذلك. نعم لا لا عموما لا بس لكن حصل هذا ولا تقوم أحد أبدا هذا ليس بوجيه إن الله الحكمة البالغة في بقائهم اليهود والنصارى باقين وثني إلى قيام الساعة تعلم تلاوة الثان لا بد منه. فقول أقضهم أحسن على ولا تبقي أحدا من الكفر على وجه الأرض هذا قد قال له عدوان لا أعلم هذا أصل ها؟ هذا نوح والأرض نترى من الكافرين ديارا بعد أن علمه الله بعد أن علمه الله أنه لن يؤمن من قومه أحد وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن لما أوحى الله أنه لن يؤمن في المستقبل دعا عليه قال لا تذر على الكافرين ديارا وليس في أحد في الأرض إلا من بعث عليهم نوح في ذلك الوقت ما في أحد غيرهم اللي أخبر الله أنهم لن يؤمنوا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن لا إيه من يأتي من إيه لكن جاء العذاب الآن خلاص استئصال العذاب دعا عليهم فعذبوا جاء العذاب الاستئصال استئصلوا بالعذاب
يعني هل يقول بهذا النوع
نعم 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 أي نعم نقول هذا خاص بنوح. نعم
أحسن عليك
تدعى على الكتب لا تبقي على الأرض كافرا
تقثر عن السلف
نعم
يعم القبر الواحد
شيء. ها؟
يعم القبر الواحد ينهى عن الصلاة حتى عند القبر
الواحد. نعم حتى القبر الواحد شاب عبد السلف أنه صلى ولم يدري فقال القبر كانه ذهل أو غفل فقال لها القبر يعني ابتعد عن القبر.
سندي يقول قيل مجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبرقا غير ممنوع
لا هذا باطل هذا ممنوع هذا من أبطال الباطل. نعم تغليب اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقيل لهم أنبياء بعث أنبياء سابقين التغليب قبور أنبيائهم اليهود. نعم لا ما الحواريين أنصار ليسوا أنبياء لكن التغليب اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ذكر السندي هذا الكلام عن فرانك قال ثم استشكل ذكر النصارى في الحديث بأن نبيهم عيسى عليه السلام وهو إلى الآن ما مات أجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم، ومريم في قول، أو المراد بالأنبياء؟
هذا هو صحيح، الحواري ليسوا أنبياء وإنما هم أصحاب وأصحاب، ومريم ليست نبيه. التغليب اليهود اللهم دعوا النصارى، ما قال النصارى وحدهم خلقوا أنبيائهم مساجد.
قال عفو الله عنك، أو المراد بالأنبياء في الحديث الأنبياء وكبار أتباعهم، ويدل عليه رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون على وجه الابتداع أو الاتباع، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور جمع من الأنبياء.
قبور أنبياء التغليب ودخول الصالحين، مثل ما قال قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعم الأنبياء والصالحين وللتغريب، هذا حصل في اليهود. نعم.
يقول أحسن
ذكر من قد يكون الأنبياء والفضائل الأتباع، يقول ويؤيد كما قال الحافظ رحمه الله في قوله مسلم فريق الهندوس كانوا يتخذون قبور أنبيائهم والصالحين مساجد. نعم سبق، هذا قرأ. نعم الصالحين صحيح، هذا صحيح، اسم الأنبياء والصالحين وللتغليب لليهود.
نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
نعم، وهذا يؤيد كذلك الصالحين إذا مات فيهم الرجل الصالح، هذا يؤيد أن دخول الصالحين أيضا كنيسة، والكنيسة للنصارى، أن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، مع حديث مسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فيدخل في هذا اتخذوا الله يدرس اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم يجدها الرواية الأخرى تضم، ينبغي تضم الرواية الأخرى إلى هذا، يعني الله يدرس اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تضم إليها الرواية الأخرى قبور أنبيائهم وصالحين مساجد الذي رواه الإمام مسلم، ويزول الإشكال. نعم.
أولئك
خطاب المرأة، خطاب لأم سلمة، أولئك ما إذا كنا اثنتين، أو أولئك لكل من يصلح الخطاب، ضمير غير لكن الخطاب، الخطاب الكاف الخطاب، أولئك هذا الإشارة، والكاف الخطاب، خطاب أولئك يعني أم سلمة، أو أولئك لمن يصلح الخطاب لأنهم امرأتان. نعم. على كل حال يضم الحديث إلى الحديث ولا في إشكال. نعم.
الفضل في إتيان المساجد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة.
نعم، هذا فضل الذهاب إلى المسجد، وأن الخطوات تكتب، خطوة تكتب حسنة خطوة تكتب سيئة، وفي لفظ خطوة ترفع درجة يرفع بها درجة والأخرى يرفع بها سيئة، فالدرجة والحسنة معنى واحد، ذكر في الحديث الدرجة والحسنة والسيئة، رجل يحط بها خطيئة أو سيئة، ورجل يرفع بها درجة أو يكتب بها حسنة، فالدرجة حسنة من الحسنة، أو الحسنة تكون درجة، نعم فلا منافاة. نعم يكتب يكتب أجر يرجع له لكن يكون على قدميه إذا أمكن أو لا. نعم
الحسنة هنا بعشرة هو أثر أصل الحسنة
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مرات إلى أضعاف كثيرة. نعم نعم والرجوع كذلك يكتب له كما في الحديث قصة الرجل الذي قيل له كان بعيدا عن المسجد قيل له اشتريت خمارا تركبه في الرمضاء والظلمة فقال ما يسرني أني قرب المسجد إني أحب أن يكتب لي ممشايا إذا ذهبت إلى المسجد ورجوع إذا رجعت إلى أهلي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب له ذلك كله إن الله كتب ذلك إن الله كتب ذلك كله له. نعم ذهاب وإياب تكتب خطوة ذهابا إلى المسجد ورجوع إلى أهله هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم
عفى الله عنك. النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد
وهذا يدل على أن المشي أفضل من الركوب لا شك وأن هذا إنما جاء في المشي أما الركوب فله أجر آخر والله أعلم له أجر آخر. نعم
ألا يقدر نفس الخطوات
الله أعلم الله أعلم. نعم
لكن يكتب له الأجر في رجوعه على جهة العموم كما يقال عند ذهابه ترفع درجة
يكتب أجر ظاهره كذا مثل قول إن الله كتب ذلك كله. نعم والذهاب وإيابي. نعم
عفى الله عنك. النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
نعم فيه في هذا الحديث أنه لا يجوز سنة أن يمنع المرأة إذا استأذنت في المسجد لأن أصل النهي للتحريم إلا إذا فعلت ما يجب المنع كانت تخرج متطيبة أو متبرجة أو يكون هناك فتنة أو يخشى عليها من الفتنة ففي هذه الحالة له المنع من الأدلة الأخرى جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى إذا كانت تخرج متبرجة أو متطيبة أو مختلطة بالرجال أو يخشى عليها الفتنة ففي هذه الحالة تمنع من الأدلة الأخرى أما إذا منعها بدون سبب فإنه يعثم لهذا الحديث. نعم وما قول عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعد أن منعهن الخروج إلى المساجد نعم فهذا اجتهاد منها لأن الله تعالى شرع ذلك وهو يعلم ما يحصل في آخر الدهر يعلم ما يحصل في آخر الدهر والنصوص الأخرى دلت على أنها تمنع من التبرج يجمع بينها بين النصوص بأن من تبرجت منعت ومن لم تتبرج لا تمنع. نعم
التحريم ليس
ترك. نعم تحريم ايش
تحريم المنع.
نعم هذا هو الأصل هذا أنه يأثم إذا منعها بدون سبب يأثم ولكن صلاة في البيت أفضل ولهذا قال لهم وبيتها وصلاة في بيتها خير لها. نعم المشهورة لا بأس بدون إلزام يعني بدون إلزام أفضل لها مثل ما قال الرسول قال بيتها خير لها عليه الصلاة والسلام. نعم
لا يقبل
الشيء بصلاة على إذا أمرها أمر إلزام ليس لها أن تخرج لكن يحكم. نعم
من يمنع من المسجد. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
نعم وهذا في المنع من كان له رائحة تؤذي المصلين منعهم من دخول المسجد وأنه لا يجوز له أن يصلي في المسجد أكل كراثا أو ثوما أو بصلا، وفي الرواية الأخرى أو فجلا، ولو لم يكن في المسجد أحد، والعلة تأذي الملائكة وتأذي الآدميين. فإذا أكل كراثا أو ثوما أو بصلا أو فجلا فإنه يمتنع من دخول المسجد، ليس له أن يدخل المسجد ولو يكون فيه آدميون. وإذا كان فيه آدميون صار أشد، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي الآدميين. ويقاس عليه كل ما له رائحة كريهة كالدخان، وكذلك رائحة الأصنام، أو الناس يكون في أبطة أو في مغابر الأصنام رائحة كريهة، يجب عليه أن يعالج نفسه ويزيل هذه الرائحة قبل الدخول، فإن زالت وإلا فإنه يصلي في بيته. وكل هذه الحالة يكون في بيته. فإذا كان متعمد يأثم، إذا كان متعمد ترك الجماعة يأثم، وإذا كان غير متعمد تكون الصلاة في ترك الجماعة. لكن إذا كان متعمد يأكل كراث ثم حتى لا يصلي مع الجماعة أثم. أما إذا أكله غير متعمد، أكله محتاج أو ظن أن الرائحة ستزول، أو أكله للتداوي، هذا لا يأثم، لكن لا يدخل المسجد، لا يدخل المسجد إلا إذا زال الرائحة. ومثله إذا كان في فمه رائحة مثل في فمه بخر، أو في أبطه أصنان، أو كذلك رائحة الدخان أشد، إلا إذا عالجها وأزالها قبل الدخول. نعم.
وإن طالب ومدة
ولو لازم يزيلها يعالج، لا يؤذي المؤمنين. نعم. نعم. جاء عن عمر وقال من فليمتها طبخا، إذا طبخت سأل ما أدري الثوم هل يزول ولا ما يزول الطبخ. الثوم الظهر ما يزول. نعم.
قال فليمته ما أدخل.
هي هذا الكراث الثوم، لكن هل يزول؟ الحكم معلل، إذا كان يزول فلا بأس، لكن الظهر الثوم ما يزول. ولهذا يضع بعض الناس فول في الطعام، ثوم في الطعام أو في الفول، فيبقى تبقى رائحة، توجد الرائحة في من أكل. نعم. إذا كان كلهم أكلوا يصلون جماعة ولا في مسجد، لكن مسجد الثقافي في الصلوات الخمس. وإن كانت الأرض كلها صلى المسجد، لكن المراد مسجد أنا للصلاة في الثقافي في الصلوات الخمس، محل تجمع المسلمين. أما إذا كانوا كلهم في مكان في برية أو في بستان كلهم أكلوا، حكم واحد، لا حرج، كلهم زال المحذور. نعم. يرجع إذا كان ما تعمد. نعم.
هل يتأذى مما يتأذى منه الإنس؟
وفي لفظ ما يتأذى منه بنو آدم. هذه العلة. نعم.
إذا أراد الإمام يعني يستدل على عدم جواز وضع الجوالات والنغمات على أن مما يتأذى من الإنس، على هذا لا يجوز أن الملائكة تتأذى كذلك؟
إيه هذا نعم لا شك، هذا يؤذي المسلمين. وأيضا في إذا كان في نغمات بعد يكون محذور آخر، لكن نغمات موسيقية يكون أشد. سواء في أمران، كل شيء يشغل عن الصلاة. في الحديث الآخر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتوني بجنية أبي جهم اذهبوا بها فإن ألهتني عن صلاتي آنفا لا زالت تعرض لها صلاتي. كل ما يلهي هذا صوت يشغل عن الصلاة. لا شك أن الجوالات الآن كل بعض الناس يترك الجوال ويشغل الناس، لا شك أن فعالية يأثر، وهذا واقع. أنت إذا سمعت الجوال تنشغل تتأذى. الواجب على الإنسان أنه يغلقه، وإذا كان صوت عادي أسهل بعد، لكن المشكلة إذا كان نغمة موسيقية صار ارتكب محذورا. يعني المحذور الأول النغمة الموسيقية، والمحذور الثاني الأذية. نعم.
أحسن الله عليك. من يخرج من المسجد
يحصل من جهتين، من جهة الأذية. نعم، من جهة الأذية والإشغال على الصلاة، مثل قصة المجانية. الرسول لما لبس سواء قميص أو كذا فيه خطوط وفي نقوش انشغل وألقاها وقال انتوني بجانية يا بجهة فإن ألهتني عن الصلاة حالفا. نعم.
عفى الله عنك. من يخرج من المسجد؟ أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا.
نعم فقول خبيثتين المراد بالخبث الكراهة هنا ليس خبث التحريم خبث الكراهة مكروهتين. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من وجد الرائحة إلى البقيع فإذا وجد شخص له رائحة دخان أو كرة هل نخرجه من المسجد نأخذ بيده ونخرجه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ هذا نعم إذا كان الإنسان له سلطة أو كان ما له قدرة ولا يترتب على هذا مفسدة فلا بأس. أما إذا كان ترتب عليه مفسدة فلا. جمع بين النصوص التي فيها أن درء المفاسد أن إذا وجد مفسدتان ترتكب أدنى المفسدتين. لأن بعض الناس إذا أخرجته لا 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 يستجيب لك ولا ينقاد لك بل ربما يترتب على هذا ضرة بل يقاتله ويتكلم عليه بكلام لا يليق إذا كان خصوصا إذا لم يكن له سلطة. أما إذا كان له سلطة أم أمير رحمك الله أو قاضي البلد وله مكانة له أن يخرجه في هذه الحالة يخرجه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان من عامة الناس يخرجه هذا في الغالب يترتب عليه مفسدة أكبر. والقاعدة قاعدة الشرع أنه إذا وجد مفسدتان فترتكب المفسدة الصغرى. إذا ترتكب المفسدة الصغرى ونصب على هذا في هذه الحالة تفعل المفسدة الكبرى التي تترتب عليها من النزاع والخصام والقتال واختلاف القلوب. وفيه أن عمر رضي الله أرشد إلى طبخ فقال فليمتهما طبخا حتى تزل الرائحة وإذا زالت الرائحة زالت العلة. نعم ها هذا ذكر كثير من العلماء أنه يصلي في بيته الجذاب المجذوب. جاء في بعض الآثار في حديث سر من المجذوب في رأسك من الأسد هذا معروف وجمع بينه وبين لا عدو ولا طيرة. قال سر من المجذوب في رأسك من الأسد ومقتضى هذا سر من المجذوب مقتضى أنه لا يصلي مع الجماعة. ذكر بعض العلماء شيئا من ذلك في بعض الآثار قالوا أنه يجلس في بيته أو قال أن ولي الأمر يحبسه في بيته وينفق عليه من بيت المال ولا يترك خالط الناس لأن الجذام ولأن الأداء معدي. نعم السلطة لكن السلطة محدودة قد تكون سلطة ضعيفة مع السلطان ما كل إمام يستطيع أن يخرج من وجده رائحة كريهة. نعم ها لا يبقى النصيحة ما بيد إلا النصيحة ينصح يقول فلان إذا وجد من له رائحة كريهة فلا يجوز له يجب عليه أن يخرج من المسجد والرسول أخرج من له رائحة فلا يجوز لأحد أن يؤذينا. أما أن يأخذ بيده ويخرج فالله أن هذا يترتب عليه مفسدة إلا إذا كان سلطان أو أمير أو قاضي له مكانة له قدرة. نعم ولا يترتب على هذا مفسدة فلا بأس. نعم معلوم كل ما كان داخل سور المسجد حكم على كل سور المسجد. نعم
الإمام إذا أتى سور البصر
خلف كذلك لأن يتأذى ما تأذى منه بنو آدم الملائكة تتأذى ولو كان ما بيجي ليس بواليه أحد لكن ثم أيضا هناك من يأتي مقابل ويسلم عليه فلا بد يتأذى ولو كان يصلي هو الإمام يتقدم لكن لا بد أن يختلط بالناس لا بد من يأتي يسلم عليه من يأتي بجواره. ثم أيضا قول في حديث الملائكة تتأذن منه بنو آدم. نعم
الله عنك. ضرب الخباء في المساجد. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء وأمرت حفصة رضي الله عنها فضرب لها خباء فلما رأت زينب رضي الله عنها خباءها أمرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر تردنا فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال.
نعم وهذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما ضرب له خباء في المسجد للاعتكاف ضربت حفصة خباء وضربت عائشة خباء ثم ضربت زينب فلما خرج قال البر يريدنا يعني هل يريدنا البر لهذا العمل ثم عدل عن الاعتكاف حتى يعدل ثم عدلنا معه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهن من الرياء أو خاف عليهن من الغيرة والمنافسة فلهذا لم يعتكف قال البر يريدنا البر مع التنافس هذا ومع الغيرة رأى أن جاءت عائشة وضربت الخباء ثم جاءت حصة وضربت الخباء ثم جاءت زينب خفى عليهم من المنافسة وأن هذا من باب الغيرة والمنافسة أو من باب الرياء فلهذا ترك الاعتكاف وفي حسن خلق صلى الله عليه وسلم ما عنفهن ولا ضربهن ولا قال قوضنا خيابكن عدل عن الاعتكاف هذا العام فعدلنا أمر بخباء فوزيل وقال هذا العام ثم اعتكف العشر الأول من شوال قضاء فيه قضاء العمل الصالح قضاء ما اعتاده الإنسان من العمل الصالح إذا أمكن فإذا كان الإنسان له عمل صالح ثم فاته لمرض أو سفر يشرع قضاءه كالصيام مثلا صيام اعتاده ثم سافر يرعى ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان قيل بعضهم لأنه كان يسافر فيفوت عليه بعض ما وظفه بعض وظائفه في الصيام فيقضي في شعبان وفيه جواز ضرب الخباء في المسجد للاعتكاف أو لمريض يزار عن قرب كما ضرب خباء لسعد بن معاذ لما أصيب في أكحله يزار عن بعد حمك الله أو لشخص لا مأوى له إذا كان في المسجد سعة أو رحبة يضرب الخباء يسكن فيه كقصة الجارية التي أسلمت وهاجرت من قومها وليس لها مكان ضرب لها خباء في المسجد وهي الجارية التي تقول ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة كفر نجاني فالجارية هذه الأمة أسلمت وجاءت ثم وليس لها مكان فضرب لها خباء في المسجد والتي ظلمها أهلها لما سرق ثوب لبنية لهم أخذه الطائر مسمى إيش لا الطائر اللي يخطف الحداء خطف ثوبا أحمر لبنية لهم ظن أنه لحم فاتهموها الجارية وقالت اللي سرقتي فتشوا في كل شيء حتى فتشوا قبلها ثم بعد ذلك لما مضت مدة وهم جالسون جاءت الحداء وألقت بينهم فعرفوا أنهم ظلموها فقالت لهم هذا الذي ظلمتموني فكانت تتمثل بهذا البيت قال ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. كانت عائشة تسألها ما سبب هذا؟ يوم الوشاح الثوب هذا الشعر الأحمر ويوم الوشاح من تعاجب ربنا خلفها الطائر ثم ألقاه بينهم ثم قالت ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. جاءت مسلمة وضرب لها خباء في المسجد وكانت تمثل بهذا البيت. كانت عائشة تسألها نعم فالشاهد أنه ضرب لها خباء في المسجد إذا كان في متسع هناك قريب فلا بأس نعم أن يضرب لها خباء حتى يسر الله له سكن. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رمية في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.
الأكحل عرق عرق في اليد اشكال عليه كلام عليه
قال عفرانك بفتح همزة وسكون كاف وفتح حاء هو عرق الحياة في اليد. نعم. إذا قطع لم يرق الدم.
لم يرق
الدم
يعني لم ينقطع الدم. نعم. والذي دعا سعد وقال إن الله يوقيه ثم بعد ذلك دعا ربه فانفجر بعد ذلك كان شهيدا. نعم. ما أدري راح فجر مراجعة القمص ثم كان القمص الأكحل موضع من اليد. نعم
هذا الأقرب في قوله إذا أراد أن يصلى الصبح يتمم الصباح.
نعم فيه دليل على أن المعتكف العشر الأواخر إذا صلى الصبح دخل معتكفه لأن اليوم يبدأ من الصبح وإذا دخل معتكفه في الليل فلا بأس إذا كان يتحرر ليلة القدر لكن العشر الأواخر كان النبي إذا صلى الصبح 21 دخل معتكفه. نعم أعتبر. لكن العشر تبدأ من الصبح الفجر. نعم الصبح يعني إذا طلع الفجر بدأ وهو تقدم وصلى ثم جاء فيجلس يدخل معتكفه بعد الصلاة بدء اليوم. نعم
فطلعا قال والأكحل عرق في اليد أو هو عرق الحياة ولا تقل عرق الأكحل
بس
أين
ما ذكر موضعه
قال في اليد لكن موضع من اليد لم يشر لي.
ها كيف
الجمع من الفجر والمغرب
جنب ليش
يكون فين
المعتكف في وين الأخر المغرب وأين هي وين الجماعة ما أعرف الرواية معروف الصحيح وما في الصحيح مقدم الصحيح لو دخل بعد الفجر يظهر الرواية هذه. نعم فإذا تعارض يقدم ما في الصحيح. نعم إذا لم يمكن الجمع بينهما وإن أمكن الجمع في قلب أحيان أنه في بعض السنين يدخل المغرب وفي بعضها يدخل الفجر يمكن إذا لو صح إذا ممكن الجمع ما في الصحيح مقدم. نعم
حسن الله
إيه يخرج هذا خلاف الظاهر الحديث هذا تأويل دخل معتكفة ليخلو بنفسه رواية دخل المغرب من رواه من أخرجها دخل المغرب ذكر عزاه إلى من
الشيخ
قال والجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين الليل رواية دخل المعتكف المغرب من الذي أخرجها مذهب الجمهور شيء آخر السندي يقول مذهب الجمهور مذهب الجمهور
أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين
إذا ثبتت رواية دخل المغرب
في حديث أبي سعيد
ها؟ أن قد تكون ليلة القدر. هاي هذا ما ذكر دليل مغرب يراجع ينظر إذا صح يمكن الجمع بينهما كما ذكر الحافظ وغيره. نعم. أو يحمل على أنه يفعل هذا سنة ويفعل هذا سنة. يمكن عدة يمكن يجمع بعدة أنواع من الجمع. لو فعل هذا السنة دخل المغرب ودخل والسنة الثانية دخل بعد الفجر. نعم. نعم الكلام. نعم. نعم.
إدخال الصبيان المساجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبي
بينما عيش عم على
أبو قتادة
أبو قتادة نعم
أنه عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا أقام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها.
نعم هذا هو البخاري صحيح ذكر تخريجه
ذكر البخاري ومسلم أخرجه وابو داود
الشيخان وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يؤثر فيها ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس يحمل أمامة على كتفه فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها ومن ذلك فتح صلى الله عليه وسلم باب لعائشة ومن ذلك تقدمه خطوات وتأخره خطوات حينما كان يعلم الناس الصلاة صلى على المنبر فلما ركع فلما أرد نفسه نزل القهقرة حتى سجد في الأرض فهذا من العمل اليسير في دليل عن العمل اليسير لا يؤثر في الصلاة كحمله أمامة بنت العاص بن ربيعة بنت زينب إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها وفتح الباب لعائشة وتقدمه وتأخره كما في صلاة الكسوف وكما في تعليمه للناس الصلاة وهو على المنبر إذا قام على المنبر فإذا أراد السجود رجع قهقرة فسجد هذه الحركات اليسيرة والعلماء يقول أن الحركات الكثيرة إذا كثرت وتوالت أفضل في الصلاة أما اليسيرة فلا بأس واليسيرة مثل فعله صلى الله عليه وسلم وفي دليل على أن أصل الصبيان الطهارة وأن الأصل في ثيابهم الطهارة فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ولم يلتفت إلى كون ثيابه غير طاهرة لأنه لم يرى نجاسة والأصل الطهارة فإذا كان الطفل ثيابه يابسة فلا يضر ولو كان ولا يضر الاحتمال حتى ولو كان فيها نجاسة إذا كانت يابسة ما يضر ما يضره ولا لأنها لا تنتقل فلا يصيب ثوبه شيء وفي جواز دخل الصبيان المسجد كما ترجم المؤلف إذا لم يكن منهم إذا لم يكن يصدر منهم إيذاء المصلين فإن كان يصدر منهم إيذاء فلا ينبغي إدخالهم ينبغي إبقاءهم في البيت إذا كانوا يؤذون الصياح والصراخ والحركة فإنه ملعون أما إذا كان الصبي أو الصبيان مؤدب فلا بأس بإبقاء دخول المسجد جعلها أمام المصلين أو خلفهم نعم حتى لا جعلها بينه وبينه نعم شخص فلا يؤثر. نعم نعم لا يضر مثل السارية. نعم
أحسن الله إليك. يقال ما قال يقول الفقهاء من حمل الجاسة سيرة
لا ما ليس نجاسة هذا ما في نجاسة محققة ما في نجاسة محققة.
نجلك الله السامعين من إذا حمل الإنسان مع التحليل مثلا نجلك الله بول وما شابه ذلك
الأقرب والله نعم أنه ما يبغى الإنسان يحمل النجاسة يحمل النجاسة لا يحملها في هذا الصف. ها هذا الضرورة الضرورة حتى ثيابه حتى ثياب المريض لا تكون فيها نجاسة الدم وغيرها وصلي على حسب حاله إذا كان لا يستطيع تقول اللهم استطعت. نعم نعم هذا غير المميز. أما المميز هذا يتوضأ ويصلي مع الناس كان عمرو بن سلمة يصلي بالناس قال قدموني وعمره 6 سنين أو 7 سنين. إذا كان مميز يتوضأ ويصلي مع الناس هذا غير المميز. نعم
عفو الله عنك. ربط الأسير بسارية المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أوثال سيد أهل اليمامة فربط بسارية من سواري المسجد. قال أبو عبد الرحمن مختصر.
نعم هذا الحديث مختصر رواه البخاري في الصحيح وفيه جواز ربط الأسير المشرك في المسجد ودخوله المسجد النبوي والحرم المدني وفيه أن حرمة الحرم المدني أخف من حرمة الحرم المكي فإن الحرم المكي لا يجوز دخول المشرك فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هم المسجد الحرام فالمسجد الحرام لا يجوز دخول المشرك المسجد ولا مكة كلها حرام. ولهذا في خط الآن يأتي من الطائف إلى جدة ما يمر مكة يسمونه العام خط النصارى يعني خط النصارى ما يمر مكة فلا يجوز المشرك أن يدخل مكة بخلاف المدينة فالأمر واسع فالأمر أوسع لا بأس أن يدخل المدينة. قد جاء وفود بعضهم نصارى بني النجران دخلوا المدينة وجاء ما يدل عليهم دخل المسجد وهذا ثمامة بن أوثال ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 3 أيام وكان سيد بني حنيفة وكان رجل عاقلا ربطه حتى يرى الناس ويرى المصلين ويتأثر واستفاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في كل يوم ويقول ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكله وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك يعني إن تقتل تقتل ذا دم تقتل شخص له مكانة في المجتمع عظيم سيد دمه عظيم وإن تنعم على شاكل وقدر المعروف ليس بلعين وإن كنت تريد المال فداء فاطلب أجمع لك ما تريد سيد بني حيفة فيتركه ثم يأتي في اليوم الثاني فيقول له مثل ذلك ثم يأتي في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك كل مرة يرد عليه مثل رده الأول فتوسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير وأنه ما لقي الخير وأنه تأثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فقال فأمره أن يؤدي العمرة فلما ذهب العمرة مكة المشركين قال له المشركون صدعت يا ثمامة يعني خرجت من دينك يعيرونه فقال بل أسلمت لله رب العالمين ولا والله ما تأتيكم من اليمامة شنطة حتى يأذن فيها رسول الله حصار اقتصادي. قال لهم الآن يأتيكم في الأول حبوب من اليمامة يعني شنطة وبر مكة ما فيها زرع الآن ما يأتيكم حتى يأذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فطلب المشركون من الذي أن يأذن له فأذن له. نعم
أحسن الله.
نعم ها
لا لا مو متأخر، لا
عمال
هذا بصير متقدم متأخر نزول الآية. طيب ولا كان متأخر نزول الآية وش يمنع هذا؟ كان متقدم كل اللي كان. نعم
عمال إذا أراد إصلاح المسجد
هذا نزل في مسجد الحرام، الآية نازل معروف مسجد الحرام، فلا قبل فهم بعد أهم هذا حجة الوداع. لذلك قال لا حج بعد العام المشرك ولا طوب بيت عريان، وأنزل الله هذه الآية في سورة التوبة في الآخر ما نزل، وأرسل المؤذنين يؤذنون في منى يوم الحج يوم النحر، لا يحج لا طوف حج بعد العام المشرك ولا طوب بيت عريان. نعم
العمال أحسن الله إليك كان كفارا لإصلاح المسجد شركه ما شاء الله
لا بأس تدخله مثلا في إذا كان دخل المسجد النبوي على الباب أو يشرب، لكن ما ينبغي ائتمان الكفرة على إصلاح المسجد لا ترميم ولا بناء لأنه غير مؤتمنين. نعم
يقضي حاجة ويخرج من
بعض. نعم يخرج
اليهود والنصارى
لا هذه
مسألة لا يقيم فيها ما يستطيع
أحد هو مسألة هذا يطعن هذا في الجنة العام كلها الحديث حديث عام في الجنة العام والخاص بالمسجد، لكن إذا وجد ودخل ودخل المسجد ما. إذا وجد في البلد ودخل المسجد ما في لا محذور، لكن مسألة إخراجه من جزيرة العرب هذه مسألة ثانية غير مستقلة. نعم
عفى الله عنك.
نعم
إدخال البعير المسجد. حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم في جواز إدخال بعير المسجد وأنه لا حاجة فيه لأن البعير طاهر وروثه طاهر وبوله طاهر فلا يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لما غشيه الناس قال غشوه فركب على بعير ليراه الناس وكان يستلم الحجر على المحجن وهي عصا منحني. اختلف العلماء في الطواف راكبا هل يجوز بدون علة أو لا يجوز إلا بعلة، العلماء قال لا يجوز الطواف راكبا إلا إذا كان عاجز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب لما غشه الناس لما غشوه فركب وحتى يراه الناس. نعم ايش بعده؟
قال أحسن الله النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة.
بركة شوف كلام السندي على خلف بعير المسجد.
قال عفى الله عنك
ما في رد على الشافعي أحسن عليك يقولون بنجاسة أبوالها.
نعم بلى الشافعية مرجوح في هذا، الشافعي يقول أن بنجاسة جميع الأبوال فهذا فيه رد عليه، ومن الرد عليهم حديث العرانيين أنهم أمروا أن يشربوا من أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها والمغصوم بغسل أفواههم دل على أن أبوالها طاهرة وكذلك يدخلها المسجد، ولهذا فلا يدخل الحمير ما يدخل المسجد الحمار لأن بوله وروثه نجس بخلاف البعير. نعم
أفلان قال السندي رحمه الله طاف في حجة الوداع على بعير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنما فعل ذلك للحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعضهم من خصائصه، واحتمل أيضا أن يكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة فلا يقاس عليه غيره.
هذا تأييد المذهب الشافعي عصمت من التلويث كرامة. ها
هذا كلام
السيوطي لكن السيوطي مع الشافعي يمكن يرى الأحناف قادر هل يرون نجاسة البول ما يؤكل لحمه. نعم السيوطي نقل عن من؟ نقل عن الحافظ بن حجر، نقل عن الحافظ الحافظ الشافعي. نعم السندي السندي الله الحلفي
هذا السيوطي عفى الله عنك سيوطي نعم
يمكن السيوطي الشافعي. نعم
السندي قال عفى الله عنك قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام، قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يحتمل أن يكون راحلته عصمت من التلويث كرامة له فلا يقاس عليه غيره، وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى وليطوفوا طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه إلا عند الضرورة.
طيب الضرورة، إذا وجد الضرورة العاجز لا حرج، الخصوصية تحتاج إلى دليل. الأصل في الأحكام أنها عامة إلا ما خصه الدليل، ولا في دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجوز يطاف بالعاجز محمول. وسواء طفل بالعاجز محمول أو طاف على دابة الحكم واحد، حمله الدابة أو حمله الإنسان يطوف به. نعم، فلا يقال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. لا بدون حاجة، لا في خلاف، من العلماء من منعه قال لا يصح إلا بدون حاجة. قال إيش؟
قال عفر عنك،
قال بدون الحاجة مش اللي قرأت في الأول.
قال لأن المأمور به بقوله تعالى وليطوفوا طواف الإنسان، فلا ينوب طواف الدابة منابه إلا عند الضرورة.
نعم،
هو يقال إنه طاف وإن كان عن بعيد.
من هو؟
يقال إنه طاف.
طاف خالف، خالف. نعم، لا يطوف، يطوف مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يطوف على على قدميه إذا كان قاعدا. نعم. بس انتهى، ما في زيادة على هذا.
انتهى فرانك.
سب. والله هو هذا قضاء العلماء، إنه لابد من حاجة. نعم. ما نو؟ لا. إذا خشي من كيد يمنع من البلد، يطرد من البلد. وإذا خشي من شر أو نقض عهده يأخذ ولي الأمر ويحقق معه. كان يستحق القتل قتل. لما خشي من الجاسوس اللي أمرنا بقتله اللي جاء وتجسس على الصحابة، يخشى شره حتى والمسلم. إذا كان يخشى شره على المسلمين يمنع شره، ما فيه شر حتى ولو كان مسلم، يحبس ولو كان مسلم ويؤدب. نعم.
أخي لو كان الأمر
واسع
الطواف
لكن أو ماشي، العلماء قرروا هذا، والأصل في الطواف يكون ماشي، هذا الأصل إلا لحاجة، دون حاجة ما ينظر إنسان صحيح ولا به علة لماذا يطوف راكب. نعم. شاكية، قالت وأنا شاكية مريضة، قال طوف من وراء الناس فطافت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فهم إما آليات عند نفوسهم.
ها؟ فهم الضمير يعود إلى من؟
كلام عن الصوفية الظاهر.
ايه؟
ثم قوله: فهم إما آليات عند نفوسهم.
فهم
إما آلهة عند نفوسهم.
نعم.
وإما زنادقة أو فساق. ولهذا حدثني الشيخ الصالح يوسف من أصحابنا أنه رأى في المنام، أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم. والمعرفة الحاصلة بذلك هي معرفة المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه، لكن قد يحصل مع صدق الطلب بواسطة القياس أو بواسطة الوجد وصول إلى الرسالة، فيتلقى حينئذ من رسالة ما يصلح حاله، ويعرف المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه، وهي الطريقة الشرعية النبوية التي ذكرناها أولا. وقد لا يحصل ذلك، فيقع كثير منهم في الاستغناء عن نبوة اعتقادا أو حالا بالإعراض عما جاءت به، فيفوته من الإيمان والعلم والمعرفة التي جاء به الرسول ما يضل بفواته في الدنيا عن هدى، ويشقى به الشقاء الأكبر كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب من اليهود والنصارى والصابئين، فإن في المسلمين من ينافق في الرسول.
نعم.
كما كفر هؤلاء به ظاهرا، وهذا النفاق كثير جدا قديما وحديثا. وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكاما فاسدة.
نعم، يقيم مقاييس مواجيد، يعني ما يجده إنسان في نفسه، مواجيد من التصورات والإرادات، هذا من خرافات الصوفية، يعملوا بالمواجيد. نعم.
وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكاما فاسدة، مثل أحكام منحرفة إلى صابئة أو يهودية أو نصرانية من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة الذين انحرفوا إما إلى تعطيل الصفات وتكذيب بها وإما إلى تمثيل لها وتشبيه وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذي لا يتميز.
هذا قول الاتحادية. هؤلاء أعظم الناس كفرا. الوجود المطلق, الوجود المطلق الذي لا يقيد باسم ولا صفة, هذا قول بالعدم. يعني وجود في الذهن مطلق عن قيود الأسماء والصفات.
وأن عين الوجود هو عين الخالق.
نسأل الله العافية.
وأن عين الوجود هو عين الخالق, وأنه ليس وراء السماوات والأرض شيء آخر, وإنما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات, وأن الربوبية
وإنما هذه الأشياء
كلها مراتب للصفات.
مراتب بالتاء.
نعم مراتب.
نعم.
وأن الربوبية والإلهية
مرتبة. مراتب الصفات مرتبة. يعني يقول هذا ما تراها كلها صفات, يقول وجود واحد الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق والعياذ بالله, وما تراه من الصفات من السماوات والأراضين والبحار كلها أسماء وصفات له للرب. أعوذ بالله. يعني هو البحر, هو السماء, هو الأرض, هو العبد. أعوذ بالله. إنكار لوجود الله, هذا أعظم الناس كفرا. نعم.
وأن الربوبية والإلهية مراتب ذهنية شكوكية أو شكوكية.
مراتب ذهنية شكوكية. نعم.
وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته.
نعم. يعني الإله والرب هذه مراتب ذهنية شكوكية يتصورها الإنسان في ذهنه لكن لا حقيقة لها. تصور في ذهنه أن الإلهية والربوبية والربوبية والإلهية والعبد هذه غير الرب, وهذه مراتب في الذهن شكوكية يشك فيها الإنسان. نعم.
وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته, فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف. وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته, فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف ما ترى, والمكاشف ما ترى إلا عين الحقيقة.
إيش المحجوبون؟
فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف.
هناك مراتب إله وربو. نعم. والمكاشف اللي كشف له عن الحقيقة
ما ترى إلا عين الحقيقة. أي إلا عين الحق.
الحمد لله. يعني ما يراه هو الله, هذا المكاشف له يعني من الآدميين وغيرهم. نعم.
ويحسبون ويحسب كثير بسببهم أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين الذين عرفوا الله وقالوا على كل شيء ما خلى الله باطل.
الحمد لله. يعني هذا كفر الصراح, يعتقدون أن هذا توحيد الصديقين, توحيد الصديقين المقربين يعتقدون الوجود واحد, الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق, وهذا توحيد الصديقين. ويرون عامة الناس يقول محجوبون, محجوبون عن توحيد الصديقين, ولهذا يسمون العامة, يسمونه العامة, هو الأنبياء والمرسلين منهم يسمونه العامة. العامة عندهم خالق ومخلوق ورب وعبد وطاعة ومعصية لأنهم محجوبون. أما الصديقون ما عندهم, لا عندهم تكاليف ولا رب ووجود واحد, الرب هو العبد والعبد هو الرب, ولا في تكاليف, ما في تكاليف, يفعل ما يشاء, كل إنسان يفعل ما يشاء, هو الرب وهو العبد. أعوذ بالله. هكذا يزعمون. صلى الله عليه. من يقبل هذا؟ نعم لا شك حكم منافق زنادقة في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا, وفي الدنيا يقتلون لا يستتابون على الصحيح أبدا, يقتلون إذا كان ولي الأمر عادل, لكن ولي أمر يأخذهم ويعرضهم على السيف لراحة المسلمين شرهم. نعم.
كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده الذي هو نفي الصفات هو توحيد الأنبياء والصديقين. كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده الذي هو في نفي الصفات هو توحيد الأنبياء والصديقين الذين عرفوا الله, ولهذا يقع في هؤلاء الشرك, ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا حتى يسجد بعضهم لبعض كما يقع في القسم الآخر.
أعوذ بالله. يسجد بعضهم لبعض لماذا؟ لأنه يعتقد أنه إله, حتى بل يسجد لنفسه, يعتقد هو الرب وهو العبد, ولهذا يقولون إنه لا ينكر على من عبد أي شيء. يقول ما عبد النار لا تنكر عليه، ومن عبد الحجارة لا تنكر عليه، ومن عبد الشمس لا تنكر عليه. الكفر بالتخصيص عندهم، اللي يخصص شيء يقال لا يعبد إلا شيء، هذا هو الكافر عندهم. التخصيص يقول لا تخصص شيء، كل شيء ما كل شيء كل من عبد شيء فهو مصيب، لأن الوجود واحد. فليعبد النار مصيب، وليعبد العجل مصيب، وليعبد البقر مصيب، واللي يمنع هو الكافر. تعالى الله ما يقول، نعوذ بالله من زلل القلوب. نعم، يقول الكفر بالتخصيص. نعم،
كما يقع في القسم الآخر
كما ذكر هذا على ابن القيم في النونية وفي غيره. نعم،
كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود والعبادات المباحة.
كما،
ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا حتى يسجد بعضهم لبعض. كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود والعبادات المباحة. فاقتسم فريقان ما ذم الله به المشركين من الشرك وتحريم الحلال، وهكذا يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة للنصارى، وظهر في الآخرين من آثار والأغلال وجحود الحق وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود. هذا في غير الغالية منهم.
إيش وظهر؟
وظهر في الآخرين من آثار والأغلال وجحود الحق وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود. هذا في غير الغالية منهم. وأما الغالية من الصنفين فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحالهم.
كما يرونهم فوق الأنبياء، وكفرهم فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الذين يطلبون أن يكونوا مثل الرسل كفروا، وهؤلاء فوقهم في الكفر لأنهم يرون أنهم أعلى من الرسل، أنهم أوتوا ما لم يؤت الرسل. الحمد لله. نعم،
هذا في غير الغالي منهم. وأما الغالي من الصنفين فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحالهم، كما يقول تلمساني القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله،
كما يقول تلمساني عفيف التلمساني من أهل وحدة الوجود، يقول القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله، يعني أفضل من القرآن، جاء الكلام أفضل من القرآن. صلى الله العافية العزيز التلمساني وابن الفارض وابن سبعين وابن عربي رسول الله، كلها الملاحدة يلعقون بوحدة الوجود. نعوذ بالله. نعم،
وكما يزعم الفارابي أن الفيلسوف أكمل من النبي، وإنما خاصة النبي جودة التخييل للحقائق.
وكما
يزعم الفارابي أن الفيلسوف
يزعم الفارابي وابن سينا وقبلهم رصدوا أن الفيلسوف أعلى من النبي وأفضل، وذلك لأن النبي يقول فيلسوف العامة يسوس العامة، وأما الفيلسوف يسوس الخاصة، وفرق بين رئيس العامة ورئيس الخاصة، فلهذا صار الفيلسوف أعلى من النبي عندهم. يقول النبي نبي العامة يسوس العامة، والفيلسوف يسوس الخاصة، وفرق بين الخاصة والعامة، هذا نبي العامة وهذا نبي الخاصة. ولهذا كثير من الفلاسفة لا يرضون بالنبوة، يقول منزلها ليست عالية، بل هناك أعلى منها وهي الفلسفة. نعم،
ما يقام بعالم يدافع عن أبو العرب؟
ها؟
عالم يدافع عن أبو العرب،
يدافع عن العربي لأنه مثله، لأنه على دينه، اللي يدافع عنه لأنه على دينه. صلى الله العافية. ما في أحد عالم يدافع عن العربي، هذا عالم مصاب، عالم العلماء الدنيا مثل اليهود، مثل علماء اليهود ما نفعهم علمهم. نعم، صلى الله العافية. نعم،
وكما يزعم الفارابي أن الفيلسوف أكمل من النبي، وإنما خاصة النبي جودة التخييل للحقائق إلى أنواع من الزندقة والكفر.
نعم، يقول النبي رجل عبقري تميز عن الناس في قوة الإرادة، قوة النفس، حيث ينال بالعلم أكثر من غيره، وقوة التأثير حتى يؤثر على غيره ويخيله لغيره، قوة التخيل وقوة التخيل، وقوة النفس، قوة النفس حتى يأخذ العلم أكثر من غيره، وقوة التخيل حتى يتخيل الملائكة في الصور، في صور محسوسة، وقوة التخيل حتى يخيلها الآخرين. نعم.
إلى أنواع، وإنما خاصة النبي جودة تخيل الحقائق إلى أنواع من الزندقة والكفر يلتحقون فيها بالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة والباطنية، ويتبعون فرعون والنمرود. وإنما خاصة النبي جودة تخيل الحقائق إلى أنواع من الزندقة والكفر يلتحقون فيها بالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة والباطنية، ويتبعون فرعون والنمرود وامثالهما من الكافرين بالنبوات او النبوة والربوبية. وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء، وسبب ذلك عدم اصل في قلوبهم. عدم اصل
هؤلاء الصوفية وايش،
وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء،
يعني الصوفية وايش، النصارى ايش اللي سبق ان النصارى واليهود، ها
الفريقان
ما دام الله بالمشركين من الشرك. من هم الفريقان؟
هذا يقول فاقتسم الفريقان ما دام الله بالمشركين من الشرك، تحريم حلال، وهذا يوجد في هؤلاء مشبه النصارى.
الفريقان يعود الى ايش؟
وظهر في الاخرين من الاثار والاغلال.
لا، الفريقان يعود الى ايش؟ فسره فاقتسم الفريقان يعود الى النصارى وكذا، ولا يعود الى ثلاث سفهواء؟
إيه رقم أنت والهذا يقع في الأشياء الكثيرة، حتى يجب بعضهم البعض كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال والعقول والعبادات المباحة،
ولهذا يقع إيش؟
ولهذا يقع في هؤلاء الشيء الكثيرة حتى يسجد بعضهم لبعض
الصوفية
كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال والعقول والعبادات المباحة.
أيوه.
في القسم الفريقان
يسجد بعضهم لبعض.
نعم. طيب هذا الفريق. نعم.
وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء، وسبب ذلك عدم أصل في قلوبهم هو الإيمان بالله والرسول، فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر والمريد والطالب في كل مقام وإلا خسر خسرانا مبينا، وحاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة إلى الروح. فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم أبدا، ولا يمكنها أن يعلم ولا أن يعلم. كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لا يمكنها أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه، وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا، وهو حال الكافرين بالله ورسوله. ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل كان نظره في دليل وبرهان، وهو ثبوت الربوبية والنبوة، وإذا تجرد وتصفى كان معهم الإيمان ما يذوق بذلك ويجده. ثم هذا النظر وهذا الذوق يجتذب له ما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية، والعلم والوجد متلازمان. وذلك أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي
معرفة الله بالوحي إيش؟
وذلك أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي معرفة، وعبدوا العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى، وهم درجات في ذلك. لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري ولا يناله مجرد الذوق الإرادي، ثم أخبروا عن ذلك. ولا بد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز من المخلوقات عن المخلوقات بما يقطع الشركة، لأن القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين، والمخاطبون لا يعرفون الخصوصيات التي هي خصوص ذات الله وصفاته. فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا، بل ربما أنكروا ذلك. فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل. فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا بل ربما أنكروا ذلك. فإذا خوطبوا بالمعاني مشركة وزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل فقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات التي على الوجه المطلق الجملي وأثبت، يقول أحسن عليك، فلأخبر بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا، بل ربما أنكروا ذلك. فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل فقولي ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به.
إيش
الجملي؟
الجبلي مش اللي قبله؟
يقول فلو أخبر بذلك وحده
كبر.
ولا بد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز، تمييز عن المخلوقات بما يقطع الشركة.
نعم، بما يقطع
الشركة.
نعم،
لأن القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين، والمخاطبون لا يعرفون خصوصيات التي هي خصوص ذات الله وصفاته. فلو أخبر بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا، بل ربما أنكروا ذلك. فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به.
الجملي فيها أو الجبلي؟
الجملي.
ها الجملي إذا كان أحد رجلين شلعج.
يقول فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا بل ربما أنكروا ذلك. فإذا خوطبوا بمعاني مشتركة وزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي، يعني جهة الإجمال
ممكن كل جملة. نعم نعم.
وأثبتها لله على وجه يليق به واختص به لا يشرك فيه مخلوق، فهذا غاية الممكن في حال هؤلاء. وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهداية الخاصة ما أشهده شيئا من خصوصيات التي هي أعيان تلك الأسماء والصفات فيعلم ذلك لا بمجرد القياس ولا بمجرد الوجد، بل بشهود على مطابقة على مطابق لما أخبر فيه الرسل.
إيش؟
ولا بمجرد الوجد بل بشهود على مطابق
على مطابق على على ما ها شهود علمي ما عندك علمي
ولا بمجرد الوجد بل بشهود علمي بل بشهود علمي مطابق لما أخبر فيه الرسل وتدل على صحة شهوده موافقته لما أنبأت به الرسل، ويحصل له نصيب من النبوة فإن النبوة انقطعت بكمالها، وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع، ولا بد أن يكون في بعض الأمور محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيه لشهوده بعض ما أخبر به النبي، ويبقى ما شهده محققا عنده لثبوت ما لم يشهده، وهذه حال الصديقين من الأنبياء، وذلك نظير ما وصف له ملك مدينة بأنواع من الصفات.
إيش؟
وذلك نظير من وصف له ملك مدينة بأنواع من الصفات.
من وصف له
ملك مدينة.
ملكه.
نعم. بأنواع من الصفات. فقدم حتى رأى بعض شؤونه التي دلت على صدق المخبر فيما لم يشهد. ولست أجعل مجرد هذه الشهادة مصدقة، فإن المخبر قد يصدق في بعض ويخطئ في بعض. وإنما ذلك بواسطة إخبار المخبر أي رسول الله وشهوده منه ما يوجب له امتناع الكذب عليه، كما يذكر في غير هذا الموضع. فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده، فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، ولهذا يسمى المتكلمون كل.
فأما
فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله،
فإن قلت فمن أين إيش
أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده، فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم. ولهذا يسمى المتكلمون كلما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات، ويسميها أولئك الذوقيات والوجديات. ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك، وإلا لزم الدور، فسموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. قلت جواب هذا من وجوه.
قلت إيش؟
جواب هذا من وجوه.
إيه بارك يا أخي. أطال رحمه الله في ذلك الفلاسفة الصوفية طويل البحث على الفلاسفة.
أفلان كهذا السائل من فرنسا.
نعم.
يقول هل يجوز بيع ملابس عليها صور ذات أرواح إنسان أو تمساح، علما أن هذه الصور على شكل خيال فقط؟ يعني لا،
هل يجوز إيش؟
بيع ملابس عليها صور ذات أرواح إنسان أو تمساح، علما أن هذه الصور على شكل خيال فقط، يعني لا يظهر العينين والفم ولا الأسنان ولا شيئا، فقط إلا الإطار الخارجي وحجمها.
نعم، هل يهلط الرأس؟ إذا زال الرأس زال المحظور، يزيل الرأس ولا يبقى له معالم، ولكن في جعل الخط على الحلق أو طمس العينين. نعم.
أفرنك هذا حازم من أبها.
نعم، ولو يزيل الرأس. نعم، الرأس كامل. نعم.
أفرنك هذا حازم من أبها، يقول نعست أثناء صلاة العصر نعسة أو نعستين فقدت فيها شعوري، فما حكم صلاتي؟
إذا كنت فقدت شعورك عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، معناها النوم مستغلق، هذا واضح. نعم.
أفضل كذا يقول،
أما إذا كان الإنسان ينعس خفقان رأسه يشرب من حوله فلا بأس، الوضوء باقي، لأن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. نعم.
أفضل كذا السائل من الإمارات يقول عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر مثلا هذا الحين.
نعم، معنى أنه يسرد، أحيانا يسرد الفطر وأحيانا يسرد الصوم على حسب فراغه، يعني مشغول بالدعوة ومقابلة الوفود وتعليم الناس وكثير الأسفار، على حسب فراغه، إذا صار عنده الفراغ سرد الصوم اغتناما للوقت والفراغ، وإذا كان مشغول سرد الفطر، وكان يقرأ في كل صورة بني إسرائيل، يعني في الغالب يعني يقرأ أنه يطيل عليه الصلاة والسلام في القراءة. نعم.
ويسأل كذلك عن الأحاديث التي في فضل سورة الحج وفي فضل سورة ياسين وغيرها من فضائل بعض السور.
لا أعلم حالها، تحتاج إلى مراجعة. نعم.
أفلانك، هل حديث غطي فخذك حديث ضعيف لا يعمل به؟
لكن له شواهد، حديث كثيرة تدل على الفخذ من عورة. وأما قصة انكشاف فخذ في غزوة خيبر، قال العلماء هي قضية عين، ولعله انكشف بسبب انشغاله بالركوب والكر والحر. نعم.
أفلانك، هل يجوز السماح لطفل عمره 4 أو 5 سنوات إقامة الصلاة بحجة تعليمه؟
لا يعلم الصلاة إلا إذا بلغ، إلا إذا ميز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم.
ألا يقال على الفخذ؟
نعم.
ألا يقال على الفخذ يملا؟
لا كله فخذ عورة، لكن العورة مغلظة معروف. نعم.
أفلانك يقول هل يجوز أن أجلس في مكان فيه الصور معلقة أم أخرج؟
نعم، يعني أن تنكر ولا تخرج. نعم.
أفلانك
لم يستجب،
أخرج إذا كان في المنكر ولا نستجب قم على المكان. نعم.
هذا السائل من ليبيا يسأل عن حكم أخذ منحة من جامعة لا يدرس فيها، علم أنه يدرس في جامعة أخرى.
طيب لماذا يأخذ منحة؟ عبث، يعطيها غيره، يطلب تحويلها إلى غيره إذا أمكن. نعم.
وهذا السائل عفى عنك من الجزائر يقول أسكن مع جدتي منذ أكثر من 20 سنة، وجدتي متوفى عنها زوجها منذ أكثر من 30 سنة، حيث توفي رحمه الله في حادث عمل بفرنسا، وهذه الدولة تقدم لها منذ وفاته إلى الآن راتبا في كل 3 أشهر. فسؤالي هل هذا المال مباح وهل يجوز لنا صرفه؟
لا بأس، إذا أعطاك الكافر خذ قبل هديته، نريد نأخذ أموالهم كلها لو أمكن. نعم.
أفلانك، هذا السائل من المنطقة الشرقية، كنت مسافرا في أحد الأيام في القطار، وقد تحرك القطار قبل دخول صلاة العصر بقليل، ثم وصلنا مدينة الرياض بعد انتهاء صلاة العشاء، فعلى الفور أدينا صلاة العصر ركعتين، ثم صلاة المغرب 3 ركعات، ثم صلاة العشاء ركعتين. ففي هذه الحالة قمنا بجمع 3 صلوات مع قصر.
الله العافية. وهذا تجمع 3 صلوات. هذا ما يقوله. ما قال بهذا أحد. العصر صلى واحدة. المغرب والعشاء نعم. لكن تأخر لكم مسافر المغرب إلى العشاء. أما العصر فلا يجوز تأخيره. فعليك أن تصلي على صاحب القطار له مواقف. يقف حتى يصلي الناس. ولو قدر ما استطاع تصلي ولو في القطار. ولا تؤخر الصلاة المغرب إلى العشاء. عليكم بالتوبة. عليكم بالتوبة والاستغفار والندم وعدم العودة مثل هذا. نعم.
قصر صحيح.
نعم.
قصر صحيح.
إلا إذا وصل الرياض. إذا كان مسافر فلا بأس. وإن كان مقيم فلا.
إن والإقامة.
أكثر من 4 أيام يتم. نعم. نعم. فيها مصليات لكن يحتاج إلى أن يدور مع قبلة حيث دارة. لكن ينبغي له إذا أمكن الوقوف. ينبغي أن يقف صلاة الفريضة. نعم.
فرانك، هذا السائل من فرنسا، أخت تسأل عن حكم تأخير قضاء رمضان إلى آخر شهر شعبان.
لا حرج. قالت عائشة رضي الله عنها، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه ولا في شعبان لما كان رسول الله يصوم مني، فإذا بقي عدد الأيام التي عليه تضيق في حق، يجب تضيق الوقت في حق، يجب عليها أن يقضيها. نعم.
إلى حاجة عائشة.
نعم.
يعني عندها
الشغالة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عفلانك، امرأة تسأل عن حكم وضع، السؤال الأخير عفلانك، امرأة تسأل عن حكم وضع جوهر في سنها على أن تنزعه عند الخروج من البيت، علما أن زوجها رافض لوضعها لذلك الجوهر.
نعم. ليس هذا تتلعب بالجوهر، الجوهر تبي تضعه في سنها، ولا سيما إذا كان رافض، ليس أن تفعل ذلك. الجواهر يستفاد منها الأموال ولا تضيع. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
شلعب. باب الذي قبله.
الباب الذي قبله.
نعم. أقرأ.
نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه رديفه، وملأ من بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يصلي حيث أدركته الصلاة، فيصلي في مرابض الغنم، ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عاضدتيه الحجارة
بالألف
نعم وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ولفظه وأبو بكر ردفه بمعنى واحد. وفي الحديث من الفوائد جواز نبش القبور واتخاذ مكانها مسجد، وأنه لا حرج في ذلك، بل إن يعني إزالة معالم الشرك وإقامة العبادة مكانها مقصود للشارع. ومن ذلك أن اللات معبد لأهل الطائف وزيل لما فتح للطائف وجعل مكانه مسجد، هو مسجد العباس اليوم. ومن ذلك فعل بعض السلف في جهة الشام أزالوا بعض معالم الشرك، بعض البنايات والأشجار وقطعوها. قال بعض السلف أزالها ثم أذن عليها الفجر، أزالها وأذن عليها الفجر، كان مثلا شجرة قطعها وأذن عليها الفجر، أو بنيها على قبر هدمه وأذن عليه الفجر. فإزالة معالم الشرك وإقامة العبادة مكانها مقصود للشارع. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق جزء منه فيه قبور المشركين نبشت وسويت الأرض، وقسم منه فيه خراب سويت، وقسم منه فيه نخيل قطعت، نبشت القبور وقطعت النخيل وسويت الخراب ثم جعل مكانها مسجد. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني بحائطكم، يعني أخبروني بثمنه حتى أشتريه. فقالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله، يعني تبرعوا به لله، تبرعوا بثمنه لله. وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم، كان النبي يصلي في مرابض الغنم، وكان يصلي. وفيه جواز الصلاة في كل مكان، وأن الأصل في الأرض الطهارة، كان النبي يصلي حيث أدركته الصلاة. وهذا من خصائص هذه الأمة، ومن الخير من الخصائص التي تعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الأرض جعلت مسجدا وطهورا، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، بخلاف الأمم السابقة فإنهم يصلون في معابدهم، لا يصلون في كل أرض في كل مكان، وإنما يصلون في معابدهم. ولهذا كان يصلي في أي مكان. وفيه جواز الرجز، إذا كان يعين على العمل الذي لا محذور فيه وأنه لا حرج فيه. وفيه أنه ينبغي للرؤساء والأعيان أن يشاركوا الناس في الأمور المهمة للحث والتشجيع على العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في حفر الخندق وهم يرتجزون. اللهم لا عاش إلا عاش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. هذه كلها فوائد من هذا الحديث، جواز نبش القبور واتخاذ مكانها مسجد، وإزالة شعائر الشرك وإقامة العبادة مكانها، جواز الصلاة في أي مكان، والأصل في الأرض الطهارة، جواز الصلاة في مرابض الغنم، جواز الرجز الذي لا محذور فيه، مشاركة الرؤساء، مشروعية مشاركة الرؤساء والأعيان في الأمور المهمة، تشجيع الناس وحثهم على العمل. سبع فوائد. نعم. نعم كذلك، لكن قد يقال انها زال ازيل ونقل ما فيها، قد يقولون انه ازيل الصلاة عند المقبرة، يقول القبر اذا بقي انا في نجاسة، لكن هنا ازيلت ونقلت، قد يقولون هنا ازيل القبر بكامله وما فيه من نجاسة، كلها نقلت وسوية في الارض. نعم. نعم. وش فيه؟ ها؟ لا لا يجوز البناء على المقبرة لا قديمة ولا جديدة، لكن لو مضى عليها سنين واحتيج صدر فتوى من رجال من أهل العلم أنها مضى عليها مدة ولم يقف فيها معالم ونقل ما فيها من الرفات وجعل طريق ولا جعل بيوت ولا جعل مكان آخر، شيء آخر، لكن يقام عليها مسجد وهي مقبرة لا تقام منه. نعم.
أحسن الله عليك. النهي عن اتخاذ القبور مساجد. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخبرنا يعقوب بن
هذا قول لما نزل برسول الله، لما نزل به علامة الموت وأسبابه، طفق يطرح خميصة كساء له أعلى على وجهه فإذا اغتم إن احتبس نفسه كشفها ثم يضعها، فقال وهو في هذه الحالة العصيبة طرح الخميصة وكشف الخميصة، أحيانا يطرحها وأحيانا يكشفها، إذا احتبس نفسه كشفها ثم يضعها، فقال وهو في هذه الحالة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، فيه شدة الموت وأن الموت سكرات. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الماء ويقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، وفيه لعن الكفار وفس على العموم، جواز لعن على العموم، لعنة الله على اليهود والنصارى، وأن هذا لا محذور فيه، لعن الكفار والفساق على العموم لا بأس به، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على المشركين، لعنة الله على الوثنيين، لعنة الله على المنافقين وحتى الفساق، لعنة الله على الزنا، لعنة الله على من شرب الخمر، لعنة الله على السارق، كما قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. أما اللعن المعين فهذا فيه خلاف من العلماء من أجازه ومن العلماء من الصواب المنع، أنه لا يمنع الشخص، لا يلعن الشخص معين فاسق رحمك الله، لأنه قد يتوب، والكافر كذلك، لأنه قد يتوب لا تدري ما يختم له، وقد يكون اللحن معين وقد يكون معين معذور في هذا العمل الذي عمل له لم يبلغ النهي، وقد يتوب الله عليه رحمك الله. استثنى بعض العلماء من اشتد على المسلمين فلا بأس أن يلعن يشتد له، وفيه تحريم اتخاذ قبور مساجد، وأنه من أسباب وقوع الشرك الأكبر، والنبي لعن من اتخاذ قبور مساجد وقرنهم بالذين تدركهم الساعة أحياء وأنهم شرار الخلق، فيه لعن من اتخذ قبور المساجد وتحريم اتخاذ قبور المساجد وانه من اسباب الشرك. وفي الحديث الاخر ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون قبور المساجد، هؤلاء السلفان وشرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة هم الكفرة، والذين تقوم بهم المساجد لأنهم فعلوا ما هو وسيلة إلى الشرك وسيلة قريبة إلى الشرك، فإنه إذا اتخذوا المساجد عظم القبور وهذا وسيلة إلى عبادتها من دون الله، يعظمها أولا باتخاذ المساجد ثم يعبدها بعد ذلك. نعم.
هل هذا
الدعاء في تحدي؟ نعم.
باب جواز
اللعنة عموما؟ لا عموما لا بأس، لكن يقول ولا تلقوا من أحد أبدا، هذا ليس بوجيه، إن الله لحكة البالغة في بقائهم، اليهود والنصارى باقين وثني إلى قيام الساعة، تعلمت الأوامثان لا بد منه، فقل أقضهم أحسن على ولا تلقي أحدا من الكفر على وجه الأرض، هذا قد يقال له عدوان، لا أعلم هذا الأصل. هذا نوح قل ربنا تظلم الكافرين ديارا بعد أن علمه الله، بعد أن علمه الله أنه لن يؤمن من قومه أحد، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، لما أوحى الله أنه لن يؤمن في المستقبل دعا عليه قال لا تظلم الكافرين ديارا، وليس في أحد في الأرض إلا من بعث عليهم نوح في ذلك الوقت، ما في أحد غيرهم، اللي أخبر الله أنهم لن يؤمنوا، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن.
الابتلاء
أيضا قائم بعهد لا إيه؟ من إيه؟ لكن جاء العذاب الآن خلاص استئصال العذاب دعا عليهم فعذبوا، جاء العذاب الاستئصال استئصلوا بالعذاب.
يعني هل من يقول بهذا
النوع؟ يعني نعم هذا نعم نعم نقول هذا خاص بنوح. نعم
أحسن عليك.
تدعى على الكتب لا تبقي على الأرض كافرا
تقثر عن السلف.
نعم
يعم القبر واحد
ها؟
يعم القبر الواحد حتى ينهى عن الصلاة حتى عند القبر
الواحد. نعم حتى القبر واحد شاب بعض السلف أنه صلى ولم يدري فقال القبر كانه ذهل أو غفل فقال لها القبر يعني ابتعد عن القبر.
سندي يقول قيل مجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع.
لا هذا باطل، هذا ممنوع، هذا من أبطال الباطل. نعم
نبيهم يعيش له قبر
تغليب اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقيل لهم أنبياء بعث أنبياء سابقين التغليب قبور أنبيائهم اليهود. نعم
لهم
أنبياء. نعم لا ما حواريين أنصار ليسوا أنبياء، لكن التغليب يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ذكر السندي هذا الكلام عن فرانك قال ثم استشكل ذكر النصارى في الحديث بأن نبيهم عيسى عليه السلام وهو إلى الآن إمامات، أجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول أو المراد بالأنبياء.
هذا هو صحيح، الحواري ليسوا أنبياء وإنما هم أصحاب وأنصار، ومريم ليست نبية. التغليب اليهود وهود النصارى، ما قال النصارى وحدهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قال عفى الله عنك أو المراد بالأنبياء في الحديث الأنبياء وكبار أتباعهم، ويدل عليه رواية مسلم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون على وجه الابتداع أو الاتباع، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور جمع من الأنبياء.
قبور أنبياء التغليب ودخول الصالحين مثل ما قال قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يعم الأنبياء والصالحين وللتغليب، هذا حصل في اليهود. نعم
يتخذون قبور
أنبيائهم وصالحيهم. نعم سبق هذا قرأ، نعم الصالحين صحيح، هذا صحيح اسم الأنبياء والصالحين وللتغليب لليهود. نعم
عفوا. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
نعم، وهذا يؤيد كذلك الصالحين إذا مات فيهم الرجل الصالح، هذا يؤيد أن دخول الصالحين أيضا كنيسة، والكنيسة للنصارى أن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، مع حديث مسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فيدخل في هذا اتخذوا الله يدرس اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، الروايات الأخرى تضم، ينبغي أن تضم الرواية الأخرى إلى هذا، لعن الله الذين صلى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تضم بينها الروايات الأخرى قبور أنبيائهم وصالحين مساجد الذي رواه الإمام مسلم، ويزول الإشكال. نعم،
يقال أولئك،
أولئك خطاب للمرأة، خطاب لأم سلمة، أو يقال أولئكما إذا كنا اثنتين،
الضمير عائد على
أو أولئك، أولئك لكل من يصلح الخطاب، الضمير غير لكن الخطاب
ما هم
الخطاب الكاف الخطاب أولئك هذا الإشارة، والكاف الخطاب خطاب أولئك يعني أم سلمة أو أولئك لمن يصلح الخطاب لأنهم امرأتان. نعم،
ولما أفرد اليهود في حديث أبي هريرة متفق عليه قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
على كل حال يضم الحديث إلى الحديث ولا في إشكال. نعم،
الفضل في إتيان المساجد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة.
نعم، هذا في فضل الذهاب إلى المسجد، وأن الخطوات تكتب، خطوة تكتب حسنة خطوة تكتب سيئة، وفي لفظ خطوة ترفع درجة يرفع بها درجة والأخرى يرفع بها سيئة، فالدرجة والحسنة معنى واحد، ذكر في الحديث الدرجة والحسنة والسيئة، رجل حط بها خطيئة أو سيئة، ورجل يرفع بها درجة أو يكتب بها حسنة، فالدرجة حسنة من الحسنة أو الحسنة تكون درجة. نعم، فلا منافاة. نعم، مكتب كتب أجر يرجع له، لكن يكون على قدميه إذا أمكن أو لا. نعم،
الحسنة هنا بعشرة، هو أثر أصل الحسنة،
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئات إلى أضعاف كثيرة. نعم، والرجوع كذلك يكتب له، كما في الحديث قصة الرجل الذي قيل له كان بعيدا عن المسجد، قيل له اشتريت خمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، فقال ما يسرني أني قرب المسجد، إني أحب أن أكتب لي ممشايا إذا ذهبت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب له ذلك كله، إن الله كتب ذلك كله له. نعم، ذهاب وإياب، تكتب خطوة ذهابا إلى المسجد ورجوعا إلى أهله، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم،
عفى الله عنك. النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد،
وهذا يدل على أن المشي أفضل من الركوب لا شك، وأن هذا إنما جاء في المشي، أما الركوب فله أجر آخر والله أعلم، له أجر آخر. نعم،
ألا يقدر نفس الخطوات؟
الله أعلم، الله أعلم. نعم،
لكن يكتب له الأجر في رجوعه على جهة العموم، كما يقال عند ذهابه ترفع درجة،
حق سيد أحسن
الله يكسب أجر ظاهره كذا مثل قول إن الله كتب ذلك كله. نعم والذهاب وإيابي. نعم
عفى الله عنك. النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
نعم في هذا الحديث أنه لا يجوز الإنسان أن يمنع المرأة إذا استأذنت في المسجد لأن أصل النهي للتحريم إلا إذا فعلت ما يجب المنع كانت تخرج متطيبة أو متبرجة أو يكون هناك فتنة أو يخشى عليها من الفتنة ففي هذه الحالة له المنع من الأدلة الأخرى جمع بينه وبين الأدلة الأخرى. إذا كانت تخرج متبرجة أو متطيبة أو مختلطة بالرجال أو يخشى عليها الفتنة ففي هذه الحالة تمنع من الأدلة الأخرى. أما إذا منعها بدون سبب فإنه يعثم لهذا الحديث. نعم وما قول عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعد ما منعهن من الخروج المساجد. نعم فهذا اجتهاد منها لأن الله تعالى شرع ذلك وهو يعلم ما يحصل في آخر الدهر والنصوص الأخرى دلت على أنها تمنع من التبرج يجمع بينها بين النصوص بأن من تبرجت منعت ومن لم تتبرج لا تمنع. نعم
تحريم
ايش
تحريم المنع.
نعم هذا هو الأصل هذا أنه يأثم إذا منعها بدون سبب يأثم ولكن صلاة في بيته أفضل ولهذا قال لهم بيته وصلاة في بيته خير لها. نعم ها
ايه
لا مشهورة لا بس بدون إلزام يعني بدون إلزام أفضل لها مثل ما قال الرسول قال بيته خير لها عليه الصلاة والسلام. نعم
لا يقبل الجيل بصلاة
على أي جسيم. نعم إذا أمرها أمر إلزام ليس لها أن تخرج لكن يعتم. نعم
الله من يمنع من المسجد. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراس فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
نعم وهذا فيه منع من كان له رائحة تؤذي المصلين منعهم يدخل المسجد وأنه لا يجوز له أن يصلي في المسجد ما أكل كراثا أو ثوما أو بصلا وفي الرواية الأخرى أو فجلا ولو لم يكن في المسجد أحد والعلة تأذي الملائكة وتأذي الآدميين فإذا أكل كراثا أو ثوما أو بصلا أو فجلا فإنه يمتنع من دخول المسجد ليس له أن يدخل المسجد ولو يكون فيه آدميون وإذا كان فيه آدميون صار أشد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي الآدميين ويقاس عليه كل ما له رائحة كريهة كالدخان وكذلك أيضا رائحة الأصنام بعض الناس يكون في أبطنه وفي مغابر الأصنام رائحة كريهة يجب عليه أن يعالج نفسه ويزيل هذه الرائحة قبل الدخول فإن زالت وإلا فإنه يصلي في بيته يكون هذه الحالة في بيت فإذا كان متعمد يأثم إذا كان متعمد ترك الجماعة يأثم وإذا كان غير متعمد تكون رخصة له في ترك الجماعة لكن إذا كان متعمد يأكل كرات الثوم حتى لا يصلي مع الجماعة أثم. أما إذا أكله غير متعمد أكله محتاج أو ظن أن الرائحة ستزول أو أكله للتداوي فهذا لا يأثم لكن لا يدخل المسجد لا يدخل النص إلا إذا زال الرائحة ومثله إذا كان في فمه رائحة مثل فمه بخر أو في أبطه أصنان أو كذلك رائحة الدخان أشد، إلا إذا عالجها وأزالها قبل الدخول. نعم.
وإن صارت ومدها
ولو لازم يزيلها يعالج، لا يؤذي المؤمنين. نعم نعم جاء عن عمر وقال من فليمتها طبخا، إذا طبخت سأل محمد ما أدري الثوم هل يزول ولا ما يزول الطبخ، الثوم الظهر ما يزول.
لكن عم نحسن قال فليمته ما أدخل،
هذا كراسة الثوم، لكن هل يزول؟ الحكم معلل، إذا كان يزول فلا بأس، لكن الظهر الثوم ما يزول. ولهذا يضع بعض الناس فول في الطعام، ثوم في الطعام أو في الفول، فتبقى رائحة، توجد الرائحة في من أكل. نعم. ها؟ إذا كانوا كلهم أكلوا يصلون جماعة ولا في مسجد، لكن المسجد الثقافي الصلوات الخمس، وإن كانت الأرض كلها صلى المسجد، لكن المراد المسجد الذي صلى فيه الثقافي الصلوات الخمس محل تجمع المسلمين. أما إذا كانوا كلهم في مكان في برية أو في بستان كلهم أكلوا حكم واحد، لا حرج، كلهم زال المحذور. نعم.
إن جلس في بيته وآخذ بالرخصة مسجد عمي، هل يكتب له أجر الجماعة؟ هو متعود أصلا يصلي الجماعة،
يرجع إذا كان ما تعمد. نعم.
هل تتأذى مما يتأذى منه الإنس؟ هل يجوز الاستدلاء الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يتعذى
منه الإنسان، وفي لفظ ما يتعذى منه بنو آدم، هذه العلة. نعم.
إذا أراد الإمام يعني يستدل على عدم جواز وضع الجوالات والنغمات على أن مما يتعذى منه الإنسان على هذا لا يجوز أن الملائكة تتعذى كذلك،
إيه هذا نعم لا شك، هذا يؤذي المسلمين، وأيضا في إذا كان في نغمات بعد يكون محذور آخر، لكن نغمات موسيقية يكون أشد، سواء في أمران كل شيء يشغل عن الصلاة. وفي الحديث الآخر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتوني بأنبجين يثبي جهن يذهبوا بي فإن ألهتني عن صلاتي آنفا لازلت تعرض لها صلاتي، كل ما يثي هذا صوت يشغل عن الصلاة. لا شك أن الجوالات الآن كل بعض الناس يترك الجوال ويشغل الناس، لا شك أن في علي يأثر، وهذا واقع، أنت إذا سمعت الجوال تنشغل تتأذى. الواجب على الإنسان انه يغلقه، واذا كان صوت عادي اسهل بعد، لكن المشكله اذا كان نغمه موسيقيه صار ارتكب محذورين، المحذور الاول النغمه الموسيقيه والمحذور الثاني الاذيه. نعم.
احسن الله عليك. من يخرج من المسجد
يحصل من جهتين، من جهه الاذيه. نعم، من جهه الاذيه والاشغال على الصلاه، مثل قصه المجانيه الرسول لما لبس قميص أو كذا فيه خطوط وفيه نقوش انشغل وألقاها وقال انتوني بيام بجانية يا بجانة فإن أهلتني عن الصلاة حالفا. نعم.
عفى الله عنك. من يخرج من المسجد؟ أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا.
فيقول خبيثتين لأمر بخبث الكراهة، هنا ليس خبث التحريم، خبث الكراهة مكروهتين. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من وجد الرائحة إلى البقيع، فإذا وجد شخص له رائحة دخان أو كرة هل نخرجه من المسجد؟ نأخذ بيده ونخرجه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ هذا نعم، إذا كان الإنسان له سلطة أو كان ما له قدرة ولا يترتب على هذا مفسدة فلا بأس، أما إذا كان ترتب عليه مفسدة فلا. جمع بين النصوص التي فيها أن درء المفاسد أن إذا وجد مفسدتان ترتكب أدنى المفسدتين. لبعض الناس إذا أخرجته لا 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 يستجيب لك ولا ينقاد لك، بل ربما يترتب على هذا ضره، بل يقاتله ويتكلم عليه بكلام لا يليق، إذا كان خصوصا إذا لم يكن له سلطة. أما إذا كان له سلطة لأمير رحمك الله أو قاضي البلد وله مكانة، له أن يخرجه. في هذه الحالة يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان من عامة الناس يخرجه، هذا في الغالب يترتب عليه مفسدة أكبر. وقاعدة قاعدة الشرع أنه إذا وجد مفسدتان فترتكب المفسدة الصغرى، إذا ترتكب المفسدة الصغرى ورصف العلالة في هذه الحالة تفعل المفسدة الكبرى التي تترتب عليها من النزاع والخصام والقتال واختلاف القلوب. وفيه أن عمر رضي الله عنه أرشد إلى طبخ، فقال فلم تضع طبخا حتى تزل الرائحة، وإذا زالت الرائحة زالت العلة. نعم. ها؟ هذا ذكر كثير من العلماء أنه يصلي في بيته الجذاب المجذوب. جاء في بعض الآثار في حديث سرا من المجذوب في رأسك من الأسد، هذا معروف، جمع بينه وبين لا عدو ولا طيرة، قال سرا من المجذوب في رأسك من الأسد. ومقتضى هذا سرا من المجذوب مقتضى أنه لا يصلي مع الجماعة، وذكر بعض العلماء شيئا من ذلك في بعض الآثار، قالوا أنه يجلس في بيته، أو قال أن ولي الأمر يحبسه في بيته وينفق عليه، ينفق عليه من بيت المال ولا يترك خالط الناس، لأنه جذام ولأنه داء وعدي. نعم. السلطة هناك السلطة محدودة، قد تكون سلطة ضعيفة، مع السلطان ما كل إمام يستطيع أن يخرج من وجد له رائحة كريهة. نعم. لا يبقى النصيحة، ما بيدل النصيحة ينصح يقول فلان إذا وجد من له رائحة كريهة فلا يجوز له، يجب عليه أن يخرج من المسجد، والرسول أخرج من له رائحة، فلا يجوز لحد أن يؤذينا. أما أن يأخذ بيده ويخذه فالله أن هذا يترتب عليه مفسدة، إلا إذا كان سلطان أو أمير أو قاضي له مكانة له قدرة. نعم. ولا يترتب على هذا مفسدة فلا بأس. نعم. معلوم كل ما كان داخل سور المسجد الحكم واحد كل سور المسجد. نعم.
الإمام إذا أكل ثوم بصر خلف
كذلك، لأن يتأذى ما تأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى ولو كان ما بيجي ليس بوليه أحد، لكن ثم أيضا هناك من يأتي مقابل ويسلم عليه، فلا بد يتأذى ولو كان يصلي هو الإمام يتقدم، لكن لا بد أن يختلط بالناس، لا بد من يأتي يسلم عليه، من يأتي بجواره. ثم أيضا قول في الحديث الملائكة تتأذى منه بنو آدم. نعم.
فالله عنك. ضرب الخباء في المساجد. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت حفصة رضي الله عنها فضرب لها خباء، فلما رأت زينب رضي الله عنها خباءها أمرت فضرب لها خباء، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر تردنا، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال.
نعم. وهذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ضرب له خباء في المسجد للاعتكاف ضربت حفصة خباء، وضربت عائشة خباء، ثم ضربت زينب، فلما خرج قال البر يريدنا، يعني هل يريدنا البر لهذا العمل، ثم عدل على الاعتكاف حتى يعدل، ثم عدلنا معه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهن من الرياء أو خاف عليهن من الغيرة والمنافسة، فلهذا لم يعتكف. قال البر يريد البر مع التنافس هذا ومع الغيرة. رأى أن جاءت عائشة وضربت الخباء، ثم جاءت حفصة وضربت الخباء، ثم جاءت زينب، خاف عليها من المنافسة، وأن هذا من باب الغيرة والمنافسة أو من باب الرياء، فلهذا ترك الاعتكاف. وفي حسن خلق صلى الله عليه وسلم ما عنفهن ولا ضربهن ولا قال قوضنا خيابكن، عدل عن الاعتكاف هذا العام، فعدلنا، أمر بخباء فوزير، قال هذا العام، ثم اعتكف العشر الأول من شوال قضاء، فيه قضاء العمل الصالح، قضاء ما اعتاده الإنسان من العمل الصالح إذا أمكن. فإذا كان الإنسان له عمل صالح ثم فاته لمرض أو سفر يشرع قضاءه كالصيام مثلا، صيام اعتاده ثم سافر يرعى. ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، قيل بعضهم لأنه كان يسافر فيفوت عليه بعض ما وظفه بعض وظائفه في الصيام فيقضيه في شعبان. وفيه جواز ضرب الخباء في المسجد للاعتكاف أو لمريض يزار عن قرب، كما ضرب خباء لسعد بن معاذ لما أصيب في أكحله يزار عن بعد، أو لشخص لا مأوى له إذا كان في المسجد سعة أو رحبة يضرب الخباء يسكن فيه، كقصة الجارية التي أسلمت وهاجرت من قومها وليس لها مكان، ضرب لها خباء في المسجد، وهي الجارية التي تقول ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فالجارية هذه الأمة أسلمت وجاءت ثم وليس لها مكان، فضرب لها خباء في المسجد، والتي ظلمها أهلها لما سرق ثوب لبنية لهم أخذه الطائر مسمى إيش؟ لا الطائر اللي يخطف الحداء خطف ثوبا أحمر لبنية لهم ظن أنه لحم، فاتهموها الجارية وقالت اللي سرقتي، فتشوا في كل شيء حتى فتشوا قبلها. ثم بعد ذلك لما مضت مدة وهم جالسون جاءت الحداء وألقت بينهم، فعرفوا أنهم ظلموها، فقالت لهم هذا الذي ظلمتموني، فكانت تتمثل بهذا البيت، قالت ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. كانت عائشة تسألها ما سبب هذا، يوم الوشاح الثوب هذا الشعر الأحمر، ويوم الوشاح من تعاجب ربنا، خلفها الطائر ثم ألقاه بينهم، ثم قالت ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. جاءت مسلمة وضرب لها خباء في المسجد، وكانت تتمثل بهذا البيت، كانت عائشة تسألها نعم، فالشاهد أنه ضرب لها خباء في المسجد إذا كان في متسع هناك قريب فلا بأس، نعم، أن يضرب له خباء حتى يسر الله له سكن. نعم
أحسن الله عليه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رمية في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.
الأكحل عرق في اليد أظن، إشكال عليه كلام عليه
قال عفرانك بفتح همزة وسكون كاف وفتح حاء هو عرق الحياة في اليد. نعم. إذا قطع لم يرق الدم.
لم يرق
الدم
يعني لم ينقطع الدم. نعم. والذي دعا سعد معاذ إن الله يوقيه، ثم بعد ذلك دعا ربه فانفجر، بعد ذلك كان شهيدا. نعم ما أدري، أحتاج مراجعة القاموس، ثم كان القاموس الأكحل موضعه من اليد. نعم
هذا الأقرب في قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح يدخل الصباح.
نعم فيه دليل على أن المعتكف العشر الأواخر إذا صلى الصبح، إذا صلى الصبح دخل معتكفه، لأن اليوم يبدأ من الصبح، وإذا دخل معتكفه في الليل فلا بأس إذا كان يتحرى ليلة القدر، لكن العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، صبح 21 دخل معتكفه. نعم نعم، لكن العشر تبدأ من الصبح الفجر. نعم الصبح يعني إذا طلع الفجر بدأ وهو تقدم وصلى ثم فيجلس فيدخل معتكفه بعد الصلاة بدء اليوم. نعم
طبعا قال والأكحل عرق في اليد أو هو عرق الحياة، ولا تقل عرق الأكحل
بس.
أين
ما ذكر موضعة؟
قال في اليد، لكن موضع من اليد لم يشر.
ها كيف
الجمع من الفجر والمغرب؟
الجمع بلش
يكون في المعكاف في الوين دخل المغرب
تقريبا. المغرب وين هي؟ وين الجمع؟ ما عارف الرواية، معروف الصحيح وقام في الصحيح مقدم الصحيح أنه دخل بعد الفجر يظهر الرواية هذه. نعم فإذا تعارض يقدم ما في الصحيح. نعم إذا لم يمكن الجمع بينهما، وإن لم يكن الجمع في القلب أحيان أنه في بعض السنين يدخل المغرب وفي بعضها يدخل الفجر يمكن إذا لو صح، فإذا ممكن الجمع ما في الصحيح مقدم. نعم
أحسن الله.
إيه يخرج هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر الحديث، هذا تأويل دخل معتكفه ليخلو بنفسه. رواية دخل المغرب مرة واحدة ما نخرجها، دخل المغرب ذكر عزاه إلى من؟
قال
والجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين الليل. الحادي والعشرين. لا رواية دخل معتكف المغرب من الذي أخرجها؟ مذهب الجمهور شيء آخر. السندي يقول مذهب الجمهور.
نعم.
مذهب الجمهور.
أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين.
إيه. إذا ثبت الرواية دخل المغرب. ها؟
هي قد تكون ليلة الحادي والعشرين كما جاء في حديث أبي سعيد.
إيه. قد تكون ليلة القدر. هاي هذا. ما ذكر دليل المغرب يراجع ينظر إذا صح يمكن الجمع بينهما. إذا ذكر الحافظ وغيره. نعم. أو يحمل على أنه يفعل هذا سنة ويفعل هذا سنة. يمكن يعني عدة. يمكن يجمع بعدة أنواع من الجمع، لو فعل هذا السنة دخل المغرب ودخل والسنة الثانية دخل بعد الفجر. نعم نعم الكلام. نعم
الله عنك.
نعم
إدخال الصبيان المساجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبي.
بينما عيش عم
أنا أبو قتادة
أنا أبو قتادة. نعم
أنه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا أقام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها.
نعم، هذا هو البخاري صحيح لك التخريجة،
ذلك البخاري ومسلم أخرجه وابو داود
والشيخان. وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يؤثر فيها، ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس، يحمل أمامة على كتفه فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. ومن ذلك فتح صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، ومن ذلك تقدمه خطوات وتأخره خطوات حينما كان يعلم الناس الصلاة، صلى على المنبر فلما ركع فلما أرد نفسه نزل القهقرة حتى سجد في الأرض. فهذا من العمل اليسير، في دليل على العمل اليسير لا يؤثر في الصلاة، كحمله أمامة بنت العاص بن ربيعة ابنتي زينب إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، وفتح الباب لعائشة وتقدمه وتأخره كما في صلاة الكسوف وكما في تعليمه للناس الصلاة وهو على المنبر الإقام على المنبر، فإذا أراد السجود رجع قهقرة فسجد. هذه الحركات اليسيرة، والعلماء يقولون الحركات الكثيرة إذا كثرت وتوالت أفضلت الصلاة، أما اليسيرة فلا بأس، واليسيرة مثل فعله صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أن أصل الصبيان الطهارة، وأن الأصل ثيابهم الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ولم يلتفت إلى كون ثيابه غير طاهرة، لأن هذا لأنه لم يرى نجاسة، والأصل الطهارة. فإذا كان الطفل ثيابه يابسة فلا يضر، ولا يضر الاحتمال، حتى ولو كان فيها نجاسة إذا كانت يابسة ما يضر ما يضره، ولا لأنها لا تنتقل فلا يصيب ثوبه شيء. وفي جواز دخل الصبيان المسجد كما ترجم المؤلف إذا لم يكن منهم إذا لم يكن يصدر منهم إذاء المصلين، فإن كان يصدر منهم إذاء فلا ينبغي حالهم، ينبغي يبقاهم في البيت إذا كانوا يؤذون الصياح والصراخ والحركة فإنه ملعون، أما إذا كان الصبي أو الصبيان مؤدب فلا بأس بإبقاء دخول المسجد، جعلها أمام المصلين أو خلفهم، نعم، حتى لا جعلها بينه وبينه نعم شخص فلا يؤثر، نعم نعم لا يضر مثل السارية، نعم.
يقال ما
قال
يقول
الفقهاء
من حمل
النجاسة يسيرة، لا ما ليست نجاسة، ما في نجاسة محققة، ما في نجاسة محققة.
نجلك الله السامعين من إذا حمل الإنسان مع التحليل مثلا نجلك الله بول أو ما شابه ذلك.
الأقرب والله نعم أنه ما يبغى الإنسان يحمل النجاسة، حمل النجاسة لا يحملها في هذا الوقت. ها هذا الضرورة حتى ثياب المريض لا تكون فيها نجاسة الدم وغيرها، وصلي على حسب حاله إذا كان لا يستطيع، تقول اللهم استطعت، نعم. نعم هذا غير المميز، أما المميز هذا يتوضأ ويصلي مع الناس، كان عمرو بن سلمة يصلي بالناس فقال قدموني وابن 6 سنين أو 7 سنين، إذا كان مميز يتوضأ يصلي مع الناس، هذا غير مميز، نعم.
عفو الله عنك. ربط الأسير بسارية المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أوثال سيد أهل اليمامة فربط بسارية من سوار المسجد. قال أبو عبد الرحمن مختصر.
نعم هذا مختصر رواه البخاري في الصحيح. وفيه جواز ربط الأسير المشرك في المسجد ودخوله المسجد النبوي والحرم المدني. وفيه أن حرمة الحرم المدني أخف من حرمة الحرم المكي، فإن الحرم المكي لا يجوز دخول المشرك فيه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هم المسجد الحرام. فالمسجد الحرام لا يجوز دخول المشرك في المسجد ولا مكة كلها، كلها حرام. ولهذا في خط الآن يأتي من الطائف إلى جدة ما يمر مكة، يسمونه العام خط النصارى، يعني خط النصارى ما يمر مكة. فلا يجوز المشرك أن يدخل مكة بخلاف المدينة، فالأمر واسع، فالأمر أوسع، لا بأس أن يدخل المدينة. قد جاء وفود بعضهم نصارى، نصارى بني النجران ودخلوا المدينة، وجاء الله ما يدل عنهم دخلوا المسجد. وهذا ثمامة بن أوثال ربطه النبي في المسجد 3 أيام، وكان سيد بني حنيفة وكان رجل عاقلا، ربط حتى يرى الناس ويرى المصلين ويتأثر واستفاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في كل يوم ويقول ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكرة، وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك. يعني إن تقتل تقتل ذا دم، تقتل شخص له مكانة في المجتمع عظيم سيد دمه عظيم، وإن تنعم تنعم على شاكر يقدر المعروف ليس بلعين، وإن كنت تريد المال فداء فاطلب أجمع لك ما تريد يا سيد بني حيفة. فيتركه ثم يأتي في اليوم الثاني فيقول له مثل ذلك، ثم يأتي في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، كل مرة يرد عليه مثل رده الأول. فتوسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير وأنه مال إلى الخير وأنه تأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فقال فأمره أن يؤدي العمرة. فلما ذهب العمرة مكة المشركين قال له المشركون صبعت يا ثمامة، يعني خرجت من دينك يعيرونه. فقال بل أسلمت لله رب العالمين، ولا والله ما تأتيكم من اليمامة شنطة حتى يأذن فيها رسول الله، حصار اقتصادي. قال لهم الآن يأتيكم في الأول حبوب من اليمامة، يعني حنطة وبر، مكة ما فيها ما فيها ما فيها زرع، الآن ما يأتيكم حتى يأذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فطلب المشركون من النبي أن يأذن له فأذن له. نعم
أحسن علي.
نعم ها لا لا ما متأخر، هذا متقدم متأخر نزول الآية. طيب ولا كان متأخر نزول الآية وش يمنع هذا؟ كان متقدم كل كان. نعم
عمان إذا أراد إصلاح المسجد
هذا نزل في المسجد الحرام، الآية نازل المعروف المسجد الحرام، فلا خبث بعد أهم هذا في حجة الوداع. لذلك قال لا حج بعد العام المشرك ولا طوف بيت عريان. وأنزل الله هذه الآية في سورة التوبة في الأخير ما نزل، وأرسل المؤذنين يؤذنون في منى يوم الحج يوم النحر لا يعج لا يطوف حج بعد العام المشرك ولا طوف بيت عريان. نعم
العمال أحسن الله إليك كان كفارا لإصلاح المسجد شركة وما شابه
لا بأس دخوله، إذا كان دخل المسجد النبوي على الباب أو يشرب، لكن ما ينبغي ائتمان الكفرة على إصلاح المسجد، لا ترميم ولا بناء، غير مؤتمرين. نعم
يقضي حاجته ويخرج
من
بعد.
نعم يخرج
اليهود والنصارى
لا مسألة
ما يقيم فيها ما يستطيع
هذا مسألة هذا يقع هذا في الجنة كلها الحديث حديث عام في الجزء العام والخاص في المسجد، لكن إذا وجد ودخل ودخل المسجد إذا وجد في البلد ودخل المسجد ما في ما لا محلول، لكن مسألة إخراجه من جزيرة العرب هذه مسألة ثانية. طيب مستقلة. نعم
عفى الله عنك.
نعم
إدخال البعير المسجد. حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم فيه جواز إدخال البعير المسجد وأنه لا حاجة فيه، لأن البعير طاهر وروثه طاهر وبوله طاهر فلا يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لما غشيه الناس قال غشوه فركب على بعير ليراه الناس وكان يستلم الحجر على المحجر وهي عصا منحني. واختلف العلماء في الطواف راكبا هل يجوز بدون علة أو لا يجوز إلا بعلة، من العلماء قال لا يجوز الطواف راكبا إلا إذا كان عاجز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب لما غشيه الناس لما غشوه فركب وحتى يراه الناس. نعم
ايش
بعده؟
قال احسن الله عليك النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة.
بركة. شوف كلام السندي على خل البعير المسجد.
قال عفى الله عنك
ما جرى الدعاء الشافعي احسن عليك يقولون بنجاسة أبوالها.
نعم بلى الشافعية بلى مرجوح في هذا، الشافعي يقول ان نجاسة جميع الابواب، فهذا فيه رد عليه. ومن الرد عليهم حديث العرانيين انهم امروا ان يشربوا من ان يلحقوا بالصدقه ويشربوا من ابوالها والبالها والمغسول بغسل افواههم، دل على ان ابوالها طاهره وكذلك يدخلها المسجد، ولهذا فلا يدخل الحمير ما يدخل المسجد الحمار لان بوله وروثه نجس بخلاف البعير. نعم
عفواً. قال السندي رحمه الله طاف في حجة الوداع على بعير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنما فعل ذلك للحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعضهم من خصائصه، واحتمل أيضاً أن يكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة فلا يقاس عليه غيره.
هذا تأييد المذهب الشافعي عصمت من التلويث كرامة. ها
هذا كلام السيوطي،
لكن السيوطي مع الشافعي يمكن يرى الأحناف بعد هل يرون نجاسة البول ما يؤكل لحمه. نعم السيوطي نقل عن من؟ نقل عن الحافظ
بن حجر،
نقل عن الحافظ والحافظ الشافعي. نعم ها السندي السندي الله الحنفي
هذا السيوطي عفوا عن السيوطي. نعم
يمكن السيوطي الشافعي. نعم
المسندي قال فرعين قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام، قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يحتمل أن يكون راحلته عصمت من التلويث كرامة له فلا يقاس عليه غيره، وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى وليطوف طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه إلا عند الضرورة.
طيب إذا وجد الضرورة العاجز لا حرج، الخصوصية تحتاج إلى دليل، الأصل في الأحكام أنها عامة إلا ما خصه الدليل، ولا في دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجوز يطاف بالعاجز محمول، وسواء طاف بالعاجز محمول أو طاف على دابة الحكم واحد، حملت الدابة وحمله الإنسان يطوف به. نعم فلا يقال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. لا بدون الحاجة لا في خلاف، هي من العلماء من منعه قال لا يصح إلا بدون الحاجة. مش قال إيش مش
قال عفر عنك
قال بدون الحاجة مش اللي قرأت في الأول.
قال لأن المأمور به بقوله تعالى وليطوفوا طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه إلا عند الضرورة.
نعم
هو يقال أنه طاف وإن كان عن بعيد
منه ولو
يقال انه طاف
طاف خالف. نعم لا يطوف يطوف مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يطوف على قدميه اذا كان قاعدا. نعم بس انتهى، ما في زيادة على هذا،
انتهى فرانك
سب. والله هو هذا قضاء العلماء انه لابد من حاجة. نعم من هو؟ إذا خش من الكيد يمنع من البلد، يطرد من البلد. وإذا خش من شره أو نقض عهده يأخذ ولي الأمر ويحقق معه، كان يستحق القتل قتل. لما خش من الجاسوس اللي أمر النبي قتله اللي جاء وتجسس على الصحابة يخشى شره، حتى والمسلم إذا كان يخشى شره على المسلمين يمنع شره، وان فيه شر حتى ولو كان مسلم يحبس ولو كان مسلم ويؤدب. نعم
نعم.
اخلو
كان الامر واشع الطواف
ذاك او ماشي، والله العلماء قرروا هذا والاصل في الطواف ان يكون ماشي، هذا الاصل الا لحاجه، دون حاجه ما ينظر انسان صحيح ولا به عله لماذا يطوف راكب. نعم شاكيه قالت وانا شاكيه مريضه قال طوف من وراء الناس فطافت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فهم إما آليات عند نفوسهم.
ها فهم قبل يعود إلى من
كلام عن الصوفية الظاهر
هي.
ثم قوله فهم إما آليات عند نفوسهم،
فهم
إما آلهة عند نفوسهم
لا،
وإما زنادقة أو فساق. ولهذا حدثني الشيخ الصالح يوسف من أصحابنا أنه رأى في المنام أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم. والمعرفة الحاصلة بذلك هي معرفة المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه، لكن قد يحصل مع صدق الطلب بواسطة القياس أو بواسطة الوجد وصول إلى الرسالة، فيتلقى حينئذ من رسالة ما يصلح حاله، ويعرف المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه، وهي الطريقة الشرعية النبوية التي ذكرناها أولا. وقد لا يحصل ذلك فيقع كثير منهم في الاستغناء عن نبوة اعتقادا أو حالا بالإعراض عما جاءت به، فيفوت من الإيمان والعلم والمعرفة التي جاء به الرسول ما يضل بفواته في الدنيا عن هدى، ويشقى به الشقاء الأكبر كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب من اليهود والنصارى والصابئين، فإن في المسلمين من ينافق في الرسول
نعم.
كما كفر هؤلاء به ظاهرا، وهذا النفاق كثير جدا قديما وحديثا، وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكاما فاسدة.
نعم يقيم قيس مواجيد، يعني ما يجده إنسان في نفسه مواجيد من التصورات والإرادات، هذه من خرافات الصوفية يعملون بالمواجيد. نعم.
وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة ومواجيد فاسدة يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكاما فاسدة، مثل أحكام منحرفة إلى صابئة أو يهودية أو نصرانية من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة الذين انحرفوا إما إلى تعطيل الصفات وتكذيب بها، وإما إلى تمثيل لها وتشبيه، وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذي لا يتميز.
هذا قول الاتحادية، هذا هؤلاء أعظم الناس كفرا. الوجود المطلق الذي لا يقيد باسم ولا صفة، هذا قول بالعدم، يعني وجود في الذهن مطلق عن قيود الأسماء والصفات. نعم.
وأن عين الوجود هو عين الخالق.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية.
وأن عين الوجود هو عين الخالق، وأنه ليس وراء السماوات والأرض شيء آخر، وإنما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات، وأن الربوبية
وإنما هذه الأشياء إيش؟
كلها مراتب للصفات.
مراتب بالتاء؟
نعم مراتب.
نعم.
وأن الربوبية والإلهية
مرتبة الصفات مرتبة، يعني يقول هذا ما تراها كل الصفات، يقول وجود واحد الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق والعياذ بالله، وما تراه من الصفات من السماوات والأراضين والبحار كلها أسماء وصفات له للرب. أعوذ بالله. يعني هو البحر, هو السماء, هو الأرض, هو العبد. أعوذ بالله. إنكار لوجود الله, هذا أعظم الناس كفرا. نعم.
وأن الربوبية والإلهية مراتب ذهنية شكوكية أو شكوكية
مراتب ذهنية شكوكية. نعم.
وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته.
نعم. يعني الإله والرب هذه مراتب ذهنية شكوكية يتصورها الإنسان في ذهنه لكن لا حقيقة لها. تصور في ذهنه أن الإلهية غير الربوبية والربوبية غير الإلهية والعبد هذه غير الرب, وهذه مراتب في الذهن شكوكية يشك فيها الإنسان. نعم.
وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته, فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف.
أما في الحقيقة,
وأما في الحقيقة فليس إلا عين ذاته, فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف ما ترى, والمكاشف ما ترى إلا عين الحقيقة.
إيش المحجوبون؟
فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف.
هناك مراتب إله وربو. نعم. والمكاشف اللي كشف له عن الحقيقة
ما ترى إلا عين الحقيقة, أي إلا عين الحق.
الحمد لله. يعني ما يراه هو الله, هذا المكاشف له يعني من الآدميين وغيرهم. نعم.
ويحسبون ويحسب كثير بسببهم أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين الذين عرفوا الله وقالوا على كل شيء ما خلا الله باطل.
الحمد لله. يعني هذا كفر الصراح, يعتقدون أن هذا توحيد الصديقين, توحيد الصديقين المقربين يعتقدون الوجود واحد, الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق, وهذا توحيد الصديقين. ويرون عامة الناس يقول محجوبون, محجوبون عن توحيد الصديقين, ولهذا يسمون العامة, يسمونه العامة, هو الأنبياء والمرسلين منهم يسمونه العامة. العامة عندهم خالق ومخلوق ورب وعبد وطاعة ومعصية لأنهم محجوبون. أما الصديقون ما عندهم, لا عندهم تكاليف ولا رب ووجود واحد, الرب هو العبد والعبد هو الرب, ولا في تكاليف, ما في تكاليف, يفعل ما يشاء, كل إنسان يفعل ما يشاء, هو الرب وهو العبد. أعوذ بالله. هكذا يزعمون. صلى الله عليه. من يقبل هذا؟ نعم. لا شك حكم منافق زنادقة في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا, وفي الدنيا يقتلون, لا يستتابون على الصحيح أبدا, يقتلون. إذا كان ولي الأمر عادل, لكن ولي أمر يأخذهم ويعرضهم على السيف لراحة المسلم شرهم. نعم.
كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده الذي هو نفي الصفات هو توحيد الأنبياء والصديقين. كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده الذي هو في نفي الصفات هو توحيد الأنبياء والصديقين الذين عرفوا الله, ولهذا يقع في هؤلاء الشرك, ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا حتى يسجد بعضهم لبعض كما يقع في القسم الآخر.
أعوذ بالله. يسجد بعضهم لبعض لماذا؟ لأنه يعتقد أنه إله, حتى بل يسجد لنفسه, يعتقد هو الرب وهو العبد. ولهذا يقولون أنه لا ينكر على من عبد أي شيء, وما عبد النار لا تنكر عليه, ومن عبد الحجارة لا تنكر عليه, ومن عبد الشمس لا تنكر عليه. الكفر بالتخصيص عندهم, اللي يخصص شيء يقال لا يعبد الله شيء, هذا هو الكافر عندهم. التخصيص يقول لا تخصص شيء, كل شيء ما كل شيء, فكل من عبد شيء فهو مصيب, لأن الوجود واحد. فليعبد النار مصيب, وليعبد العجل مصيب, وليعبد البقر مصيب, واللي يمنع هو الكافر. تعالى الله ما يقول. أعوذ بالله من شر القلوب. نعم. يقول الكفر بالتخصيص. نعم.
كما يقع في القسم الآخر,
كما ذكر هذا على ابن القيم والنووي وفي غيره. نعم.
كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود والعبادات المباحة.
كما,
ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا حتى يسجد بعضهم لبعض. كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود والعبادات المباحة. فاقتسم فريقان ما دم الله به المشركين من الشرك وتحريم الحلال, وهكذا يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة للنصارى,
وظهر في الآخرين من آثار والأغلال وجحود الحق وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود. هذا في غير الغالية منهم.
إيش وظهر؟
وظهر في الآخرين من آثار والأغلال وجحود الحق وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود. هذا في غير الغالية منهم. وأما الغالية من المصنفين فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحالهم.
كما يرونهم فوق الأنبياء. وهؤلاء كفرهم فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الذين يطلبون أن يكونوا مثل الرسل كفروا. وهؤلاء فوقهم في الكفر. لأنهم يرون أنهم أعلى من الرسل وأنهم أوتوا ما لم يؤت الرسل.
هذا في غير الغالي منهم. وأما الغالي من الصنفين فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحالهم. كما يقول تلمساني: القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله.
كما يقول تلمساني عفيفة تلمساني من أهل وحدة الوجود، يقول القرآن يوصل إلى الجنة وكلامنا يوصل إلى الله، يعني أفضل من القرآن، جعل الكلام أفضل من القرآن. صلى الله العافية العزيز التلمساني وابن الفارض وابن سبعين وابن عربي رسول الله، كلها الملاحدة يعني أقوم بوحدة الوجود. نعوذ بالله. نعم.
وكما يزعم الفارابي أن الفيلسوف أكمل من النبي، وإنما خاصة النبي جودة التخييل للحقائق. وكما يزعم الفارابي أن الفيلسوف
الفارابي وابن سينا وقبلهم رصدوا أن الفيلسوف أعلى من النبي وأفضل، وذلك لأن النبي يقول فيلسوف العامة يسوس العامة، وأما الفيلسوف يسوس الخاصة، وفرق بين رئيس العامة ورئيس الخاصة، فلهذا صار الفيلسوف أعلى من النبي عندهم. يقول النبي نبي العامة يسوس العامة، والفيلسوف يسوس الخاصة، وفرق بين الخاصة والعامة، هذا نبي العامة وهذا نبي الخاصة. ولهذا كثير من الفلاسفة لا يرضون بالنبوة، يقول منزلها ليست عالية، بل هناك أعلى منها وهي الفلسفة. نعم.
ما يقال بعالم يدافع عن العرب؟
ها؟
عالم يدافع عن العرب؟
يدافع عن العربي؟ لأنه مثله، لأنه على دينه، اللي يدافع عنه لأنه على دينه. صلى الله عليه وسلم. ولا ما في أحد عالم يدافع عن العربي. هذا عالم مصاب، عالم من علماء الدنيا مثل اليهود، مثل علماء اليهود. ما نفعهم علمهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكما يزعم الفارابي أن الفيلسوف أكمل من النبي، وإنما خاصة النبي جودة التخييل للحقائق إلى أنواع من الزندقة والكفر.
نعم. يقول النبي رجل عبقري تميز عن الناس بقوة الإرادة، قوة النفس بحيث ينال بالعلم أكثر من غيره، وقوة التأثير حتى يؤثر على غيره ويخيل لغيره، قوة التخيل وقوة التخيل وقوة النفس، قوة النفس حتى يأخذ العلم أكثر من غيره، وقوة التخيل حتى يتخيل الملائكة في الصور، في الصور المحسوسة، وقوة التخيل حتى يخيلها الآخرين. نعم.
إلى أنواع، وإنما خاصة النبي جودة تخييل الحقائق إلى أنواع من الزندقة والكفر يلتحقون فيها بالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة والباطنية، ويتبعون فرعون والنمرود. وإنما خاصة النبي جودة تخييل الحقائق إلى أنواع من الزندقة والكفر يلتحقون فيها بالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة والباطنية، ويتبعون فرعون والنمرود وامثالهما من الكافرين بالنبوات او النبوه والربوبيه. وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء، وسبب ذلك عدم اصل في قلوبهم.
هؤلاء الصوفيه وايش؟
وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء،
يعني الصوفيه وايش؟
ما
ها النصارى ايش اللي سبق النصارى واليهود ها من هم الفريقان؟
هذا يقول فاقتسم الفريقان ما دام الله بالمشركين من الشرك التحريم حلال وهذا يوجد في هؤلاء مشبه النصارى
الفريقان يعود إلى إيش
وظهر في الآخرين من آثار والأغلال
لا الفريقان يعود إلى إيش فسره فاقتسم الفريقان يعود إلى النصارى وكذا ولا يعود إلى فلاسفة هو
وهذا يقع في الأشياء كثيرة حتى يجب بعضهم البعض كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقول والعبادة الموحدة
ولهذا يقع إيش
ولهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرا حتى يسجد بعضهم لبعض
الصوف
كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقول والعبادة الموحدة
أيوه.
فالقسم الفريقان
يسجد بعضهم لبعض الحلال من العقول
نعم طيب هذا الفريقان نعم
وهذا كثير جدا في هؤلاء وهؤلاء وسبب ذلك عدم أصل في قلوبهم هو الإيمان بالله والرسول فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر والمريد والطالب في كل مقام وإلا خسر خسرانا مبينا وحاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة إلى الروح فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم أبدا ولا يمكنها أن يعلم ولا أن يعلم كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لا يمكن أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا وهو حال الكافرين بالله ورسوله ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل كان نظره في دليل وبرهان وهو ثبوت الربوبية والنبوة وإذا تجرد وتصفى كان معهم الإيمان ما يذوق بذلك ويجده ثم هذا النظر وهذا الذوق يجتذب له ما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية والعلم والوجد متلازمان وذلك أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي معرفة وعبدوا العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى وهم درجات في ذلك لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري ولا يناله مجرد الذوق الإرادي ثم أخبروا عن ذلك ولا بد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز من المخلوقات عن المخلوقات بما يقطع الشركة لأن القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين والمخاطبون لا يعرفون الخصوصيات التي هي خصوص ذات الله وصفاته ولو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا بل ربما أنكروا ذلك فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل فقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك كانوا أحد رجلين إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات التي على الوجه المطلق الجملي وأثبت يقول أحسن عليك فلأخبر بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا بل ربما أنكروا ذلك فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة ووزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل فقولي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك كانوا أحد رجلين إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به الجبلي
مش اللي قبله عاد مرة ثانية
يقول فلو أخبروا بذلك وحده
قبله
ولا بد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز عن المخلوقات بما يقطع الشركة لأن القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين والمخاطبون لا يعرفون خصوصيات
التي هي خصوص ذات الله وصفاته. فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا، بل ربما أنكروا ذلك، فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به،
الجملي أو الجبلي
الجملي
ها الجملي إذا كان أحد رجلين شلعج
يقول فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا بل ربما أنكروا ذلك، فإذا خوطب بالمعاني المشتركة وزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي يعني جهة الإجمال
ممكن كل جملي نعم
وأثبتها لله على وجه يليق به واختص به لا يشرك فيه مخلوق، فهذا غاية الممكن في حال هؤلاء. وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهداية الخاصة ما أشهده شيئا من الخصوصيات التي هي أعيان تلك الأسماء والصفات، فيعلم ذلك لا بمجرد القياس ولا بمجرد الوجد، بل بشهود على مطابقة على مطابق لما أخبر فيه الرسل.
إيش؟
ولا بمجرد الوجد بل بشهود على مطابق
على مطابق على على ما ها شهود علمي ما عندك علمي
ولا بمجرد الوجد بل بشهود علمي بل بشهود علمي مطابق لما أخبر فيه الرسل وتدل على صحة شهوده موافقته لما أنبأت به الرسل، ويحصل له نصيب من النبوة، فإن النبوة انقطعت بكمالها، وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع، ولا بد أن يكون في بعض الأمور محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيه لشهوده بعض ما أخبر به النبي، ويبقى ما شهد محققا عنده لثبوت ما لم يشهده، وهذه حال الصديقين مع الأنبياء، وذلك نظير ما وصف له ملك مدينة بأنواع من الصفات
إيش؟
وذلك نظير من وصف له ملك مدينة بأنواع من الصفات
من وصف له
ملك مدينة
ملكه
نعم بأنواع من الصفات، فقدم حتى رأى بعض شؤونه التي دلت على صدق المخبر أو المخبر فيما لم يشهد، ولست أجعل مجرد هذه الشهادة مصدقة، فإن المخبر قد يصدق في بعض ويخطئ في بعض، وإنما ذلك بواسطة إخبار المخبر أي رسول الله وشهوده منه ما يوجب له امتناع الكذب عليه، كما يذكر في غير هذا الموضع. فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده، فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، ولهذا يسمى المتكلمون كل
فأما
فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله
فإن قلت فمن أين إيش
أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده، فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، ولهذا يسمى المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات، ويسميها أولئك الذوقيات والوجديات، ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك، وإلا لزم الدور، فسموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. قلت جواب هذا من وجوه.
قلت إيش؟
جواب هذا من وجوه.
إيه بارك الله فيك. أطال رحمه الله في ذلك الفلاسفة الصوفية طويل البحث على الفلاسفة.
أفرانك هذا السائل من فرنسا يقول هل يجوز بيع ملابس عليها صور ذات أرواح إنسان أو تمساح علما أن هذه الصور على شكل خيال فقط يعني لا
هل يجوز
بيع ملابس عليها صور ذات أرواح إنسان أو تمساح علما أن هذه الصور على شكل خيال فقط يعني لا يظهر العينين والفم ولا الأسنان ولا شيئا فقط إلا الإطار الخارجي وحجمها.
نعم عليها اللطس الرأس، إذا أزال الرأس زال المحظور، يزيل الرأس ولا يبقى له معالم، ولكن جعل خط على الحلق أو زال أو طمس العينين. نعم
أفضل كذا حازم من أبهى.
نعم ولو يزيل الرأس، يزيل الرأس. نعم يزيل الرأس كامل. نعم
عفواً كذا حازم من أبها يقول: نعست أثناء صلاة العصر نعسة أو نعستين فقدت فيها شعوري، فما حكم صلاتي؟
إذا كنت فقدت شعورك عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، معناها النوم مستغلق، هذا واضح. نعم
عفواً كذا يقول:
أما إذا كان الإنسان ينعس خفق عام عصر ويشرب من حوله فلا بأس، الوضوء باقي، لأن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. نعم
فلان كذا السائل من الإمارات يقول: عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر مثلا. هذا الحين
نعم المعنى أنه يسرد، أحيانا يسرد الفطر وأحيانا يسرد الصوم على حسب فراغه، لأنه يعني مشغول بالدعوة ومقابلة الوفود وتعليم الناس كثير الأسفار، على حسب فراغه، إذا صار عنده الفراغ سرد الصوم اغتنام الوقت والفراغ، وإذا كان مشغول سرد الفطر، وكان يقرأ في كل صورة بني إسرائيل يعني في الغالب يعني يقرأ أنه يطيل عليه الصلاة والسلام في القراءة. نعم
ويسأل كذلك عن الأحاديث التي في فضل سورة الحج وفي فضل سورة ياسين وغيرها من فضائل بعض السور.
لا أعلم حالها، تحتاج إلى مراجعة. نعم
عفلانك، هل حديث غطي فخذك حديث ضعيف لا يعمل به؟
لكن له شواهد، حديث كثيرة تدل على الفخذ من عورة، وأما قصة انكشاف فخذ في غزوة خيبر قال العلماء هي قضية عين، ولعله انكشف بسبب انشغاله بالركوب والكر والفرع.
عفلانك، هل يجوز السماح لطفل عمره 4 أو 5 سنوات إقامة الصلاة بحجة تعليمه؟
لا يعلم الصلاة إلا إذا بلغ، إلا إذا ميز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم
ألا يقال على الفخذ؟
نعم
ألا يقال على الفخذ يملأ؟
لا كل الفخذ عورة، لكن العورة مغلظة معروف. نعم
فلانك يقول: هل يجوز أن أجلس في مكان فيه صور معلقة أم أخرج؟
نعم يعني أن تنكر ولا تخرج. نعم
فلانك
لم يستجب
أخرج إذا كان في المنكر ولا نستجب قم على المكان. نعم
هذا السائل من ليبيا يسأل عن حكم أخذ منحة من جامعة لا يدرس فيها علما أنه يدرس في جامعة أخرى.
طيب لماذا يأخذ منحة عبث يعطيها غيره، يطلب تحويلها غيره إذا أمكن. نعم
وهذا السائل عفل عنك من الجزائر يقول: أسكن مع جدتي منذ أكثر من 20 سنة، وجدتي متوفى عنها زوجها منذ أكثر من 30 سنة، حيث توفي رحمه الله في حادث عمل بفرنسا، وهذه الدولة تقدم لها منذ وفاته إلى الآن راتبا في كل 3 أشهر، فسؤالي: هل هذا المال مباح وهل يجوز لنا صرفه؟
لا بأس، إذا أعطاك الكافر خذ قبل هديته، نريد نأخذ أموالهم كلها لو أمكن. نعم
أفلانك، هذا السائل من المنطقة الشرقية: كنت مسافرا في أحد الأيام في القطار، وقد تحرك القطار قبل دخول صلاة العصر بقليل، ثم وصلنا مدينة الرياض بعد انتهاء صلاة العشاء، فعلى الفور أدينا صلاة العصر 2 ركعة، ثم صلاة المغرب 3 ركعات، ثم صلاة العشاء 2 ركعة، ففي هذه الحالة قمنا بجمع 3 صلوات مع قصر
الله العافية. وهذا تجوع 3 صلوات، هذا ما يقوله، ما قال بهذا أحد، العصر صلى واحدة، المغرب والعشاء نعم، لكن تأخر إذا كنت مسافر المغرب إلى العشاء، أما العصر فلا يجوز تأخيره، فعليك أن تصلي على صاحب القطار له مواقف يقف حتى يصلي الناس، ولو قدر ما استطاع تصلي ولو في القطار، ولا تأخر الصلاة المغرب إلى العشاء. عليكم بالتوبة والاستغفار والندم وعدم العودة مثل هذا. نعم
صحيح.
نعم إلا إذا وصل الرياض، إذا كان مسافر فلا بأس، وإن كان مقيم فلا.
إن والإقامة
أكثر من 4 أيام يتم. نعم فيها مصليات لكن يحتاج إلى أن يدور مع القبلة حيث دارت. لكن ينبغي له إذا أمكن الوقوف ينبغي أن يقف صلاة الفريضة. نعم.
عفواً كذا هذا السائل من فرنسا أخت تسأل عن حكم تأخير قضاء رمضان إلى آخر شهر شعبان.
لا حرج. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه ولا في شعبان لما كان الرسول لا يصوم مني. فإذا بقي عدد الأيام التي عليه تضيق في حق يجب تضيق الوقت في حق يجب عليها أن يقضيها. نعم.
إلى حاجة عائشة.
نعم.
يعني عندها
شغالة شغالة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عفلانك امرأة تسأل عن حكم وضع السؤال الأخير عفلانك امرأة تسأل عن حكم وضع جوهر في سنها على أن تنزعه عند الخروج من البيت علما أن زوجها رافض لوضعها لذلك الجوهر.
نعم ليس هذا تتلعب بالجوهر الجوهر تبي تضعه في سنها ولا سيما إذا كان رافض ليس أن تفعل ذلك الجواهر يستفاد منها الأموال ولا تضيع. وفق الله الجميع صالح.
Thank you.